بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 15 في هذا الكتاب المبارك، وهو نقد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على المرسي الجهمي العنيد. قال رحمه الله تعالى: وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة،
وهو المعارض، أن الحجاج بن محمد.
قال: وروى المعارض أن الحجاج بن محمد روى عن ابن جريج عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن محمدا رأى ربه مرتين في صورة شاب أمرد. وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء. قال: فادعى المعارض أن أهل العلم فسروا هذا أن هذه صفة جبريل، فعرف ربه برؤية جبريل علما بقلبه بإدراكه جبريل عيانا، فهذا تفسيره أنه رأى من خلقه، وهو الصورة التي شاهد ببصره، وكانت الصورة صورة جبريل. فقلنا لهذا المعارض المناقض:
يعني الصورة التي أمامه هي صورة جبريل، فعرف ربه برؤية جبريل علما بقلبه بإدراكه جبريل عيانا، فالذي رآه عيانا هو جبريل، والذي علمه بقلبه هو رب جبريل، فهذا تفسيره أنه رأى من خلقه، وهو الصورة التي شهد ببصره، وكانت الصورة صورة جبريل. إذا ما معنى أن محمدا رأى ربه مرتين في صورة شاب أمرد؟ رأى ربه أي بقلبه لا بصورتنا، ما الصورة هي صورة جبريل، فالصورة صورة جبريل، هذا الذي رأى بعينيه، والعلم الذي وقع بقلبه العلم بربه. نعم.
فقلنا لهذا المعارض المناقض: أليس قد زعمت في صدر كتابك أن هذا الحديث من وضع الزنادقة؟
أما قال احتمل أن هذا من وضع الزنادقة.
ثم تدعي ها هنا أن أهل العلم فسروه أنه صورة جبريل.
عجيب عجيب. اثبت على حال. يعني أنت قلت هذا من وضع الزنادقة، لعله من وضع الزنادقة. طيب إذا كان من وضع الزنادقة يبقى لا حاجة لنا تفسير. ثم تعود قائلا: إن أهل العلم فسروا هذا، فسروا ما لم يثبت. إذا لا عبرة بهذا التفسير، أثبت أولا ثم أنقش. نعم.
وأي صاحب علم يفسر أحاديث الزنادقة ويوهم الناس أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون زعماؤك هؤلاء المعطلون؟ وكيف تثبت الشهادة على حديث الزنادقة وكيف تثبت الشهادة على حديث الزنادقة أن هذا تفسيره؟ أوليس قد أنبأناك في صدر كتابنا هذا أن هذا وما أشبهه من الروايات يعارضه حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه.
أي أنه لم يرى ربه بعيني رأسي، إنما قال: نور أنا أراه. نعم.
وبقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار، غير أنك فسرته تفسيرا شهدت فيه بالكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ادعيت أنه رأى جبريل في صورته فظن أنه ربه
ربه. نعم.
وأنه قال لصورة مخلوقة شاهدها ببصره إنه ربه.
نعم. النبي ما يعرف ربه، يرى صورة مخلوقة فيقول إنه ربه، يختلط عليه جبريل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في الصورة التي خلقه الله عليها وما قال هذا ربي، وراه في صور أخرى وكان يعلم أنه جبريل وما قال هذا ربي. متى أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ كان جبريل كما في الصحيح حديث الحارث ابن هشام لما سأل النبي: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانا قال حياتي مثل صلصلة الجرس وهو شده علي واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فاي عنه ما يقول، احيانا يتمثل لي الملك رجلا فاي عنه ما يقول، واحيانا يتمثل لي مثل صرصرة الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وتقول عائشة: ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. إذن النبي ما كان يختلط عليه مجيء جبريل، كان يأتي في صورة دحية الكلب وهو يقول هذا دحية. وقال كما في الصحيحين: رأيت جبريل على الصورة التي خلق الله مرتين. وفي حديث جابر عند البخاري قال: فإذا الملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. وقال: رأيت جبريل له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق. متى اختلط على النبي جبريل حتى يختلط عليه رب جبريل ويقول هذا في جبريل إنه رب جبريل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى بأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، وقال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتفكر أيها المعارض فيما يجلب عليك تأويلك هذا من الفضائح حين تدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف جبريل من الله تعالى حتى يرى صورة جبريل في صورة شاب جعل فيدعي أنه ربه بزعمك.
والنبي والله يقول: ليس كمثله شيء والسمع البصير. فكيف يأتي بما له مثل شاب جعد؟ نعم.
لو ولدتك أمك أبكم كان خيرا لك من أن تعترض لهذا وما أشبهه.
تتعرض يا أخي، تتعرض لهذا وما أشبهه. لو ولدتك أمك أبكم كان خيرا لك من أن تتعرض لهذا وما أشبهه. نعم.
أرأيت قولك إن أهل العلم قالوا:
كانت الأمة تستريح منك أنت أبكم، كانت تستريح منك. نعم.
أرأيتك قولك إن أهل العلم قالوا إن هذا صورة جبريل،
صورته
إن هذا صورة جبريل، فمن أي أهل العلم سمعت هذا التفسير؟ فأسنده إليه، فإنك لا تسنده إلى من هو أجهل منك.
الله أكبر. وأضل منك. نعم. فهو تقليد ضلالة وليس تقليد علم، هذا تقليد ضلالة وليس تقليد علم. نعم.
وقد علمنا أنك إنما تغالط بمثل هذه الروايات لتدفع بها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فتوهم الناس أن هذه الأحاديث التي تستنكرها وتلتمس لها هذه العمايات كالتي ترون في الرؤية كالتي ترون في الرؤية والنزول وما أشبهه، وأنه لا تدفع تلك بمثل هذا التفسير المقلوب، لما أنه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا غرضه، غرض هذا الرجل من إيراد الأحاديث التي قد تستنكر في السمع اللي هي الماضية، ما غرضه؟ يريد أن يقول بأن هذه الأحاديث التي تستنكرها، يقول الدارمي: فتوهم الناس أن هذه الأحاديث التي تستنكرها وتلتمس لها هذه العمايات كالتي ترون في الرؤية والنزول مما لا يستنكر، مما هو ثابت صحيح وما أشبه، فيقول: انظروا هكذا هم. فيأتي مثلا بحديث إن النبي قد رأى، يروون يعني يروى أهل السنة أن النبي قد رأى ربه مرتين في صورة شعب في صورة شاب إيه جعد. ها؟ هكذا يروون، هكذا يقولون، فيرد الحق بما افترى به على أهل السنة الجماعة أنهم يقولون به من إيه من باطل. وهذه طريقة رخيصة رخيصة يستعملها أهل الباطل إذا أرادوا التزهيد في أهل الحق والافتراء على أهل الحق. نعم.
وأنه لا تدفع تلك بمثل هذا التفسير المقلوب، لما أنها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كالصخور.
الله أكبر. أسانيد كالصخور في الصحاح والمسانيد وكتب المسلمين المعتمدة والأمة أجمعت عليها. نعم.
فلا يدفع إلا بأثر مثله مأثور، فاربح العناء، فقد علمنا حول ماذا تدور، ولن تغر بمثلها إلا كل مغرور.
نعم.
احتج المعارض أيضا في إنكار الرؤية بحديث رواه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ضرب العزة بالسيف فقال لها: كفرانك لا سبحانك،
إني رأيت الله قد أهانك. فقال المعارض
يعني أخذ لا 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 كلام خالد إني رأيت الله. فقال المعارض هذه رؤية علم لا رؤية بصر. يبقى إذا أنكم سترون ربكم لا تفهموا أنكم سترون ربكم عيانا. لكن كما قال خالد وهو عربي عربي وصحابي وما يقول الكفر ولا الباطل فقال إن رأيت الله قد أهانك. رأيت الله شوف سبحان الله الأبالسة. يعني لو هذا الجهد في التماس الهدى لما كلفه هذا. هؤلاء يتعبون يتعبون يتعبون. كم تعب وحيد بن عبد السلام بالي هذا في محاضرة نظرة معه مدخلي تعب وطلابه حوله صبي يأتون هنا تعب. لو تعب هذا الرجل في فتح كتاب أصول السنة الأحمد لعرف الحق أو السنة الخلال لحرف الحق. تعب ويحفر مئة مقبرة لنفسه وماذا وكيف يخرج منها. فيهون عليهم التعب في التماس الباطل ويصعب عليهم ويعظم أن الله ما أراد بهم خيرا النظر إلى الحق. شوف سبحان الله خالد بن الوليد يقول والأعشى يقول ها زي بالضبط جاء في البداية والنهاية وجعل عبد الرحمن بن عوف يرجع إلى النساء والصبيان ويأتي بآراء النساء والصبيان يبقى دليل على الإيه الانتخابات وكذا. لا ده والأثر وعمر قال قابلوني وما أدري إيه وذهب يعترض نواديهم وقال كذا ويلتمسون يلتمسون الأشياء التي في بطون الكتب ووقائع التاريخ. هذا سليمان بن سورد وهذا ما أدري إيه وهذا يأتون من وقائع التاريخ وشاذ الروايات. هذا التميمي ينقل عن أحمد رحمه الله تعالى إن الإمام المبتدع لا كرامة له وإنه كذا وكذا مما هو ليس مسند إلى من أحمد ويتركون أصل مقالة أحمد رحمه الله عليه. وهذه أبواب. كما أن الله يبتلي إذا أراد أن يبتلي العبد خذلانا له فيفتح له باب الحرام في الكسب فترى الحمس تهدي جدا 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 تسأله ما رصيده يقول لك قبل ولا بعد قبل ولا. والمؤمن يبتلى في رزق من أمور الدنيا العشر جنيه يبحث عنها وهذا صاروخ أساطيل في البحر وفي الجو وفي كذا كلها حرام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وأما الأبواب التي تفتح للمتقين الهداية والتوفيق فيفتح الله عز وجل لعباده من الأبواب ما يرتقي المؤمنون به إلى ربهم سبحانه وتعالى. حتى إن من حكمة الله أن يتبوأ العبد أعلى المقامات بسبب توبة من معصية فيكون الطريق معصية عصاه. شوف سبحان الله مستعطعة معصية عصاها ثم وفق الله لتوبة قيل له بشأنها أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. سبحان الله شوف انظر إلى تدبير الله العبد سبحانه وتعالى. العبد التقي قد يرتقي المقام بسبب معصية يتوب منها فتكون حسنة التوبة هذه أعظم من أن يقدم حسنة بطاعة بطاعة بقيام ليل ولا بنفقة. ليه يا اخواني؟ بس هذا شرطه الصادق الذي لما عصى وشاء الله عز وجل بحكم بشريته لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. لكن ماذا قد أبشر بخير يوم بعد كم؟ بعد 50 ليلة. بعد 50 ليلة من ماذا؟ من أشد ما يكون من التعذير. يعني دخل النار فخرج ذهبا. نار 50 يوما. بعد 40 يأتي النسوة تعالوا اهجروهم. بعد 40 يلقي السلام على رسول الله ثم ينظر شفتيه حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى السلام لم يجده من العصارة المؤمنة. خمسون ليلة ليلة ليلة، الله أعلم ماذا بعدها، وجاء بعدها الفرج. تربية بهذا، تربية بمثل هذه الأمور. إنما إذا فتح الله عز وجل على الإنسان باب جدل في العلم، باب بدعة ويكون إمام ورأس فيها، باب فصاحة في مواجهة الحق، تجد لسنا كأنما لا يتكلم بالعربية إلا هو، سبحان الله، كأنه سقط من قرن امرؤ القيس أو النبيغ الذبيان. أصحاب المعلقات مش سبع، هو أضيف إليه، ولكن لإبطال الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بهذا لما رد حقا بمثل هذه الفصاحة: سجع كسجع الكهان. وهو يظن أن هذا من حسن البيان، وأن من تيسير الله وتوفيق له بالبيان، وإنما هو سجع كهان، سجع كهان. فانظر إلى أبواب التي تفتح للعبد. فالله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله في باب من أبواب الخير. نعم.
فقال المعارض: فهذه رؤية علم لا رؤية بصر. قال: يعني أن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة إلا كنحو ما رأى خالد بن الوليد في دنياه.
نعم.
قال المعارض: وفسر قوم أن الرؤية للشيء أن يكون على العلم، كما يقال: رأيت الخل شديد الحموضة، ورأيت العود طيبة يريد رائحته، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم يره إلا بالمعرفة. وكل شيء يدرك بالرؤية فله قلة وكثرة، فالله المتعالي عن ذلك.
إنما تفسيره هيدرك بالرؤية، كل شيء يدرك بالرؤية له قلة وكثرة. فلو قلنا الله عز وجل يرى بالعيان، ها، يبقى في قلة وكثرة، تعالى الله. طب انت لما فسرت بقى ان كل شيء يرى فلو قلة وكثرة، في المخلوق ولا في الخالق؟
مخلوق.
انت تفسر الرؤية للمخلوق ولا تفسر الرؤية للخالق؟ للمخلوق، للمخلوق. والله يقول: ليس كمثله، هذا اساس ضلالكم، جعلتم الله كخلق، ولذا مثلتم اولا ثم عدتم تعطلون ثانية. نعم.
فالله المتعالي عن ذلك إنما يرى بدلائله وآثار صنعه، فهي شواهده للذي يعرف بملاقات ولا بمشاهدة حاسة،
بمشاهدة
حاسة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت الشكوك وعرفوه عيانا لا بإدراك بصر.
نعم.
ثم قال:
عرفوه عيانا لا بإدراك بإيه؟ بصر. لا بإدراك بصر، ما يعني معنى يعني عيانا؟ يعني حقيقة بقلوبهم. نعم. أو بدلائله وآياته. نعم.
ثم قال: فإن كان بالروايات هنا روايات أيضا، فها هنا روايات أيضا معارضة، وإن كان ما يحتمل التأويل فها هنا ما يحتمل أيضا. فيقال لهذا المعارض: أما الروايات فما نراك تحتج في جميع ما تدعي إلا بكل أعرج مكسور، بالتجهم مشهور، وفي أهل السنة مغمور.
إيه الحلوة دي؟ سبحان الله، ايه الحلاوة دي يا اخوان؟ سبحان الله، اهل السنة ينطقون بالحلاوة هذه. اما الروايات تقول روايات، ما لك انت ولا الروايات، ما بضاعتك، ما بضاعتك. اما الروايات فما نراك تحتج في جميع ما تدعي الا بكل اعرج مكسور، بالتجهم مشهور، وفي اهل السنة مغمور. ما التفت ايه اهل السنة؟ لانه غير ثابت. واما المعقول الذي تدعيه من كلامك فقد أنبأناك أنه عند العرب مجهول، وعند العلماء غير مقبول، لا يخفى تناقضه إلا على كل جهول. وأما وهكذا، يا إما تأتي بالمنقول فها هو الأعرج المكسور، أو تأتي بالمعقول فهو الذي عند العرب مجهول وعند العلماء غير مقبول. إذن قد حرمت ماذا؟ قد حرمت صحيح المنقول وصريح المعقول. نعم.
وأما ما احتججت به،
تعال بقى، نحن لا نشنع وفقط، ونحن لا نطعن فيك وفقط، أما بقى ما قد ذكرت من مسألة الخاصة فخذ.
وأما ما احتججت به من قول خالد بن رضي الله خالد بن الوليد،
يعني مما نستفيد من كتاب الدريم الحقيقة ترتيب العقل حين الرد على أهل البدع، يعني ما صفة الرد السلفي، ما صفة، يعني خذ هذا جانب إيه؟ عملي. صفة الرد السلفي، صفة الرد كيف ترد، كيف ترتب. نعم.
وأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد رضي الله عنه فمعقول بأن الله لما قال لا تدركه الأبصار،
يعني نفهمه في ضوء قول لا تدركه الأبصار. ها.
وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أنا أراه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. آمنا بما قال الله ورسوله وعلمنا أنه لا يرى في الدنيا.
نعم.
فلما قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل،
صار عندنا محكم الأول، نفهم الكلام كيف عندنا محكم. ما هو؟ ما صرح به النبي إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، نور أنا أرى. طيب تقرر عند المحكم هذا، تعال بقى نفسر لك بعد ذلك المراد. أما قول الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك، ها.
علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركه ولم يره، لما
أنه
ولد عام الفيل، فاستيقنا علما يقينا أن هذه رؤية علم لا رؤية بصر.
نعم، رؤية بصيرة لا رؤية بصر، فرأى ببصيرته بعلمه ولم يرى ببصره. نعم.
وكذلك قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، فاستيقنا بقوله أنه لم يرى ربه أن هذا ليس برؤية الله عيانا، وأنه رؤية الفعل ممدود الظل الذي يراه بكرة وعشية.
نعم.
وكذلك قول خالد بن الوليد رضي الله عنه إني رأيت الله قد أهانك، اجتماع الكلمة من الله ومن رسوله ومن جميع المؤمنين أن أبصار أهل الدنيا لا تدركه في الدنيا، فحين حد الله لرؤيته حدا في الآخرة بقوله إلى ربها ناظرة،
بعد قول وجوه يومئذ يوم القيام. نعم.
فحين حد الله لرؤيته حدا في الآخرة بقوله إلى ربها ناظرة علمنا أنها رؤيته رؤية عيان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أبو ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، فلما سأله أصحابه أنراه في الآخرة قال نعم كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر. وأما تفسيرك أن رؤيته يوم القيامة رؤية آياته ودلائله لا إدراك بصر، فإذا رأوا آياته ذهبت الشكوك عنهم، فهذه أفحش كلمة ادعيتها على المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ذهبت الشكوك، شكوك، أكان أصحاب في شكوك؟ نعم.
فهذه أفحش كلمة ادعيتها على المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا شكاكا لم يعرفوا ربهم حتى يروا آياته يوم القيامة، فبها تذهب الشكوك عنهم يومئذ.
ويحك
أما علمت أنه لن يموت أحد وفي قلبه أدنى شك أدنى
قبل
شك
قبل ذلك. ويحك أما علمت أن أضر الأمة قلوبا وأعمقها فهما هم صحابة رسول الله. ويحك أما علمت أن الله عز وجل زكاهم في العلم وزكاهم في الإيمان وجعل سبيلهم المرجع، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويحك أما عرفت أن أهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو معرفة ربه سبحانه وتعالى، معرفة ربهم سبحانه وتعالى بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فكيف يموت الصحابة وهم شكاك في هذا ما يعرفون ربهم؟ ويحك أما عرفت وعلمت أن ما أشكل عليهم من شيء كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن ما سكتوا عنه إنما كانوا يعلمونه علما لا شك لهم فيه حتى إنه لا يحتاجوا إلى سؤال. فهذا وأضرابه لا يعون ما يقولون، ولا للصحابة يعظمون ولا للتابعين يقدرون ويحترمون ولا حتى للنصوص يأخذون، إنما هذا لآرائهم يؤصلون ولمنهجهم ينشرون بصريح المعقول بما يخالف المعقول وبما يخالف صحيح المنقول. ويحك أما علمت أنه لن يموت أحد وفي قلبي أدنى شك من خالقي إلا مات كافرا، ولهذا عندنا من أمور الردة إيه؟ الردة تكون بإيه؟ بالشك. نعم.
وكيف تعتري المؤمنين يومئذ الشكوك والكفار يومئذ بربوبيته موقنون لا تعتريهم شكوك.
نعم.
فإذا كانت الشكوك يومئذ تنزاح عن المؤمنين بما تصف من الدلائل والعلامات من غير إدراك بصر، فكذلك الكفار كلهم قد رأوا يومئذ آياته وعلاماته من غير إدراك بصر، فانزاحت عنهم الشكوك فصاروا كالمؤمنين في دعوات. فما فضل بشرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذين قال الله في كتابه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟
هؤلاء الكفار وفي المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسن وزيادة. نعم.
ويحك للغناء والعزف أحسن،
للغناء والعزف أحسن مما تدعي على الله وعلى رسوله. نعم. وما تقذف به المؤمنين إلى الشكوك في وحدانيته تعالى لا تذهب عنهم إلا في الآخرة يوم يرون آياته وعلاماته. نعم.
فأما ما احتججت به من قول خالد بن الوليد رضي الله عنه حين قال رأيت الله قد أهانك، فمثل هذا جائز فيما أنت منه على يقين أنه لم يرى ولم يدرك ولم يمكن إدراكه. فأما فيما يرجى إدراكه ببصر فلا يجوز فيه هذا المجاز إلا بحجة واضحة من كتاب مسطور أو أثر مأثور أو إجماع مشهور. وقول خالد عندنا معناه كمعنى قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فقال أبو بكر لم تسمع قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنما عنا أبو بكر رضي الله عنه ألم تسمع الله تعالى يقول في كتابه لما أن
ألم تسمع قول الله. نعم. إنما عنا أبو بكر ألم تسمع الله يقول في كتابه، يبقى هي الأصل كده ألم تسمع الله وليس قول الله. نعم. لما ولهذا قال في نون في طبعة يعني أخرى ألم تسمع الله يقول، مع أنه هنا أثبت ألم تسمع قول وذكر شرح ألم تسمع الله، يبقى ينبغي ليثبت أصلا ألم تسمع الله، ولا بيشرح ألم تسمع الله ولا لا، ولا ألم تسمع قول الله، يبقى ألم تسمع الله، يبقى يصحح هذا. نعم.
لما أن العلم من جميع العلماء قد أحاط بأنه لم يسمع كلام الله بشر من بني آدم غير موسى.
نعم. أو أنا أقول لك وأنت تقولي ألم تسمع الله يقول، هل أحد يعتقد أنك تسمع الله حقيقة أو المعنى ماذا؟ كلام الله. نعم.
بالنسبة للنبي.
نعم.
يسمع الله عز وجل ليلة المعراج إنه جبريل تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كلم الله عز وجل، كلم الله عز وجل يعني بواسطة سدرة
النبي. هو مش ليس النفي لسماع النبي، هو عايز يقول في تأويل كلام خالد رأيت الله. فين؟ لا هذه لسه ما حصلناهاش. انما عنا ابو بكر
انما عنا ابو بكر رضي الله عنه الم تسمع الله تعالى يقول
الله.
في
الم تسمع الله
الم تسمع الله تعالى يقول في كتابه لما ان العلم من جميع العلماء قد احاط بانه لم يسمع كلام الله بشر من بني ادم غير موسى. فحين احاط العلم بذلك علمنا ان ابا بكر رضي الله عنه
لا هذا غلط، سمع الكلام ادم وسمع الكلام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
علمنا ان ابا بكر
رضي الله عنه الكلام على وجه ما. نعم. ولهذا قال هذا كان لموسى، فهو الذي فضله الله بهذا، لكن اعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، ولهذا ما من فضل اعطاه الله نبيا من الأنبياء إلا كان في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. لكن قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي خصه بهذا الكلام، بأنه لم يسمع كلام الله بشر من بني آدم غير موسى، لا سمعه محمد. نعم. لا بس حتى لو لعله يقصد ما يصلح التعبير هذا بهذا. نعم.
علمنا ان ابا بكر رضي الله عنه عنا
عندك دي طبعة الشيخ حامد فقي ارفعها كده ارفعها اه يعني التأويل انه يقصد انه العلوي لم يسمعه لم يسمع الله يعني وهو على الارض غير موسى بس ما 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 يصلح التعميم لو قصد التقييد يقول بانه لم يسمع كلام الله بشر من بني ادم غير موسى اي نعم في
قال منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا وكذلك ادم
نعم يقول ابن كثير في تفسير قوله منهم من كلم الله قال يعني موسى ومحمدا وادم
حجر بعد حديث المعراج والتردد قال هذا من اقوى ما استدل به على ان الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء بغير واسطه
نعم لا شك هذا هو الثابت في حديث المعراج كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم ادم كما في الصحيح وكلم موسى طيب لماذا بقى اختص الله عز وجل اصطفيتك على سبيل رسالتي وبكلامي اي على الوجه الزائد على الوجه الذي كان اكثر من غيره هذا هو على الوجه ولهذا صار الكلام كانما صار الكلام مشهورا في نسبته الى كلام الله عز وجل لموسى اكثر من غيره ولهذا لما جاءوا النبي ما قالوا كلمك الله انما لما جاءوا موسى قالوا انت كلمك الله ليه لانه صار له من هذا اميز من غيره صار لموسى من الكلام ما لم يصر لغيره صار لموسى من الكلام ما لم يصر لغيره والإنسان إذا أعطى شيء وغيره أعطى من ذلك شيء وافر فإن الذي يعطى الشيء الواحد لا ينسب إليه شيء مع أنه أعطي نعم لما يذكر هذا لمن أعطي كثير وهذا يقال فلان العالم لكن ما يقال لطالب العلم وكان عنده 100 مسألة أنا عالم ما أنه عنده علم بس ما يقال عند الإطلاق عالم إنما يقال العالم الذي أوتي العلم الغزير فموسى عليه السلام الذي اختص به أن الله عز وجل كلم بما لم يكلم به أحدا غيره ولهذا قال إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي على هذا النحو إنما الله عز وجل كلم محمدا وكلم آدم نعم وأمته للنبي وأمته
أمر واحد اختص لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم
ولا لأمته اللي هو
خلق آدم خلق الله عز وجل آدم يعني
نعم يعني هذا ممكن استثناء لكن يعني لعل هذا يكون الخلق والأخرى يعني كرم غير الخلق نعم لا شك أن آدم هو الذي اختصه الله بهذا نعم لكن سائر مثل المعجزات ويمكن الإجابة أن آدم ليس في مسألة الخلق غير المعجزة التي أجراها الله عز وجل على الأنبياء ولهذا نقول هذا الكلام يخص بما آتاه الله عز وجل أنبياءه من الآيات حال دعوتهم أممهم وهذا لم يكن آدم مبعوثا لأحد لم يكن مبعوثا لأحد يبقى هذا جملة الإيه الآيات والبراهين التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبياء ورسله على مثلها آمن البشر نعم
فحين أحاط العلم بذلك علمنا أن أبا بكر رضي الله عنه عنا قوله لا السماع من الله وهكذا قصة خالد بن الوليد وقوله ألم تر إلى ربك لإحاطة العلم بأن ذلك لم يكن فلا تدفع ما أحاط العلم أنه لم يكن ما أحاط العلم بأنه كائن
طيب وأيضا يعني في وجه هو كان يأتي به أيضا في هذا الباب وهو مسألة الرؤية رأى يرجعها للغة العرب وما الإشكال أن يكون رأيت يعني بمعنى علمته فإن رأى تأتي في لغة العرب بهذا رؤية البصر ورؤية العلم ولهذا من رأى من تتعدى إلى مفعول واحد ومن رأى من تتعدى إلى مفعولين وثلاث إذا لغة العرب ما تمنع فما نطق به خالد رحمه الله على وفق لغة العرب يبقى نرجع إلى القاعدة إنك استدللت بلغة من حيث هي لا بسياق من حيث ورد لا بسياق من حيث ورد أنت استدللت الآن بكلام خالد رأيت الله ها على أن الرؤية ماذا علم طيب رؤيا العلم هذه تصلح بقى يفسر بها انكم سترون ربكم كما ترون القمر، وجون يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، لا احرق السبحات وجيه من تهي اليه بصره من خلق، وهكذا الاحاديث كما عند مسلم لما ينادى على اهل الجنة فيخرجون فيقال يا اهل الجنة عليكم السلام عليكم، فيقال يا اهل الجنة فيخرجون فيقولون فيقال لهم ان لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فيقولون الم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما اعطي اهل الجنة نعما اعظم من النظر الى وجهه. ماذا تصنعون بهذه الاحاديث؟ يعني هو كل الاحاديث رأيت الله؟ إذن يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى أنهم يأتي الواحد منهم بالشيء في اللغة ويعممه على كل أنواع السياق التي ورد، فهذا باب وهذا باب، ونحن عندنا رأى لا تأتي بمعنى علم فقط، رأى بمعنى علم، رأى بمعنى أبصر وهكذا، ولهذا عندنا رأى رأيت نورا، هذه تعدت لإيه؟ لمفعول واحد، رأيت نورا مفعول واحد، رأيت محمدا عالما، رأيت محمدا راكدا وهكذا، فرأى وجعل وحسب، هذه الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، هناك تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، وهناك تتعدى إلى مفعول واحد. إذا لغة العرب رأى فيها تختلف معانيها، فيكون هذا باب اختلاف المعنى في هذا السياق عن هذا السياق، والسياق هو الذي يحدد. وما أحد قال في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن النبي رأه بعينيه رؤية بصر، أرأيت كيف صنع الله بالظالمين، ما أحد يقول يعني ببصري، أرأيت كيف الله نصر المسلمين لما كانوا، لا يعني البصر، هذا موجود في لغة العرب. نعم نعم، جميع بقى الأدلة، هو لا مدفع، هو صاحب البصر يعمل ايه؟ انت تستدل بما دل على الحق، يوم هو يجي بشيء واحد يمكن ان يكون له مدخل في جزء من هذا المئة ويقول هكذا، يوم يبقى يعم وينسف كل هذا، زي ما بيأتي هؤلاء استوى على العرش العلو، يوم يأتي ببيت منحوت قد استوى بشر، طب ماذا بقى أنت صانع فيه؟ يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، أول بقى لا يؤول، هو فقط طيب أنت بتقول استوى بمعنى على أدي استوى بمعنى استولى، انتهت المسألة. طيب والباقي هذا إثبات العلو، إثبات العلو من أدلته الرحمن على العرش استوى، وليس كل أدلته الرحمن على العرش استوى، فدي طريقتهم، دي إيه طريقتهم، يتم بالشيء وينسفون به كل شيء. نعم.
ومثله قول الكميت وجدت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم بمكة قاطنين، لنا جعل المكارم خالصات فللناس القفا ولنا الجبين.
نعم.
فحين عرفنا يقينا أن أحد
يعني نحن نزيدك من الشعر أبياتا وأبياتا، ونزيدك من الأدلة كثيرا وكثيرا، أنت تقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، خذ عندك ألم ترى كيف إلى ربك كيف مد الظل، تظن نهاب هذا، نأتيك بالعشرات، لكن الفارق بيني وبينك التفسير والتأويل. نعم.
فحين عرفنا يقينا أن أحدا من خلق الله لم يجده عيانا في الدنيا، علمنا أن قول الكميت وجدت الله يريد به المكارم التي أعطاهم الله.
نعم.
قال باب إثبات العين لله. وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا.
سبحانه. جاء اليوم لنتكلم والكتب تمتلئ إثبات اليدين لله، إثبات الوجه لله، إثبات العينين لله، لكن ماذا تصنع وما الحيلة؟ وقد تسلط على كتاب الله وسنة رسول الله أهل البدع والأهواء، فكان لابد من رد أقواله، وإلا الصحابة ما صنفوا هذا ولا تكلموا فيها، ولا مرة نقل قول عن أبي بكر إثبات العينين لله، ولا مرة نقل قول عن عمر إثبات العلو لله لفظا، وما مرة ورد إثبات الأصابع لله، إنما جميع النصوص تلقوها بالتسليم وأجروها على الظاهر من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ولهذا إذا كان الإنسان سليم الصدر صحيح العلم أغنى عن كثير من الكلام. ولهذا الناس اليوم تقول خطبكم والخطب الرسول نبي يخطب بالكلمات، لأن الكلمات مرقومات ثابتات في قلوب المستمعين. إنما اليوم نصف ساعة 40 دقيقة من الأدلة عشرات من كتاب الله ومن السنة مثلها، ومن تفسير الصحابة والتابعين الكثير والكثير. وبعدين أنت المجادل المعرض الشك، لهذا قد يزيد الوقت بما يعالج الداء، فإن الداء إيه؟ عميق، بما لا يخرج عن الحد العام من الإملال والإطالة حتى ينسي الكلام بعضه بعضا. لكن النبي خطب خطبة سوى 5 دقائق يبقى 6 دقائق خلاف السنة، لا. بس الرسول يا شيخ قال إن من مئنتي في خراجه إيه؟ يخطب 3 دقائق ولا يخطب كم؟ قصر الخطب، خاص قصر الخطب خلي خطبة قصيرة، يبقى 1/4 ساعة، يبقى 1/3 ساعة، يبقى 1/2 ساعة. لكن لو جاء واحد يخطب 7 دقائق يقول أنا هنا أولى بالسنة من الذي يخطب 10 دقائق. طيب هيتيك واحد يقول دقيقتين وأنا أولى بالسنة منك. السنة البيان وتعليم الناس بما يحتاجون إليه، السنة ألا تقصر في تعليم السنة لكن بما لا يخرج عن حد العام. يبقى الضبط عندنا مش بالدقيقة، ليس بالدقيقة، الضبط عندنا بالوصف العام اللي هو قصر الخطب، قصر قصر قصر. فإن وصلت إلى حد إطالة يفحش في العرف، كلنا بنقول أطال، المحب هيقول أطال والموضع هيقول أطال، لكن المحب هيقول إيه؟ أطال، لأن كان الموضوع حساس قوي، البطل المرة دي مش كل مرة، بس لن نختلف في هذا، لن نختلف في هذا. يبقى هذا هو الحد، لكن تحد بدقيقة يبقى السنة 7 دقائق، يبقى خلاف السنة 10، السنة 10 يبقى خلاف السنة 1/4 ساعة. المهم أنك لا تطيل خطبتك إطالة تؤدي إلى ماذا؟ إلى ملل وأن ينسي الكلام بعضه بعضا. لكن أوضح مرادك وبين غرضك بالأدلة على حسب ما يحتمله الناس. فإن أتيت من في باب بدليل فلا داعي لعشرة إلا إذا كان الأمر تعالج شبهة، وإذا أتيت بنقل نقلين لا داعي 100، وإن نقلت نقلا فاقتصر على موضع الشاهد، يعني حاول أن إيه تختصر بما يبين. لكن مهم جدا البيان، جدا البيان، وأن يفهم عنك. نعم.
وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان، وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
ما أجرأك، سبحان الله. وادعى المعارض أيضا أن قوما زعموا، يقول يعني اللي هو أهل السنة، يعني أن لله عينا يعني حقيقة، يريدون جارحا كجارح العين من الإنسان، يعني هو إيه؟ عين حقيقة. طبعا السنة ما يقولش جارحة كجارح العين من الإنسان، أهل السنة قالوا هذا، ولهذا كل الباب ده كذب، كله كذب. لكن قل أثبتوا عينا حقيقية، قل أثبتوا عينا على ظاهرها صفة لله عز وجل، صح؟ قال أهل السنة هذا، أثبتوا عيني لله عز وجل حقيقة، وأرادوا التركيب، فبهت لنا واحد أراد التركيب، هات، واحتجوا بقوله ولتصنع على عين، واصنع الفلك بعيوننا، واصبر الحكم بك فإنك بعيوننا. خلي بالك، شوف الخبث في الاستدلال، عشان يتمكن من الرد، مش يجيب مثلا واستدلوا على ذلك وإن ربكم ليس بأعور، واستدلوا على ذلك لا أحرقت صبحاته وجيما تاري بصره من خلقه، واستدلوا على ذلك ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظره، ما يجيبش الكلام ده، إنما يجيب إيه ولتصنع على عيني، عشان يقول لك بقى اللغة، ها اللغة بقى ولتصنع على عيني، لأنك أنت نفسك بتأول، أنت بتأول أصلا وتصنع على عيني، وبتأول تجذب عيونك. شوف الخبث فين، بيجيب اللي يقوى على تحريفه، وما لا يقوى على تحريفه لا يأتي به، وكأن أهل السنة استدلوا بهذا فقط
ده الامر الاول. الامر الثاني استدلوا به على وجه قبيح, قالوا تركيب, قالوا جريحك جريحة الانسان لله ضر اهل السنة وعلى الله حسابهم ومكافأتهم, ويأبى الله الا ان يوصل اليهم مثل ما قالت عائشة في قوم يطعون في بكر عمر, يأبى الله الا ان يجري عليهم الحسنة بعد موته. نعم.
قال المعارض: والمعقول بين أن هذا يريد عين القوم يعني رئيسهم وكبيرهم ولا يريد جارحة, ولكن يريد الذي يجوز في الكلام.
إنما تقول هذا عين القوم يعني رئيسه.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:
يا سلام,
فإنك بأعيننا.
يا سلام, جاء ابن عباس يا شباب, جاء ابن عباس ما شاء الله, مش من الظهر عمالين نقول عمال رويت, خذ يا الله سيد, خذ عمال رويت, شو انت بتاع ابن عباس؟ تعال هذا ابن عباس اهو, عشان تعرفوا ان احنا عندنا ابن عباس, عندنا الصحابة من الظهر من الصباح وانتم حصرين عمن رويت عمن رويت, هذا هو عن ابن عباس في قوله: فإنك بأعيننا, يقول في كلاءتنا وحفظنا. ألا ترى إلى قول القائل عين الله عليك, يقول أنت في حفظ الله وكلاءته, أنا ابن عباس, ها؟ يبقى في كلاءتنا وحفظنا. عرفتم ليه جاب تجري بعيوننا ولم يأتي إن ربكم ليس بأعور؟ ها.
فيقال لهذا المعارض: أما
معينه عادي ممكن يأتي به عادي, ما فيش إشكالية, ويخالف كل لغات العالم, ما في مشكلة. نعم.
فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت
أن ابن جرير في التفسير: واصب لحكم ربك يا محمد الذي حكم عليه, وامضي الامر ونهي وبلغ رسالته, فانك بعيوننا, يقول جل ثانيه: فانك بمرء منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا يصل اليك من اراد بسوء من المشركين. انتهى. يقول طبعا في الحاشيه ايضا: لم اجد من روى هذا التفسير عن ابن عباس غير هذا معترض الجهم الكذاب, والمنقول عن ابن عباس انه قال في تفسيره: واصنع فلك باعيننا, قال بعين الله تبارك وتعالى, ده المنقول. لكن على كل هذا منقول تفسيره عن السلف ايضا, بغض النظر عن انه لم يدع ابن عباس, هذا فعلا موجود تفسيره عن السلف. لكن ما الفارق بقى؟ الفارق ان السلف يفسرون بحسب السياق ويثبتون الصفة بالاضافة, فتفسير السلف ليس تعطيلا للصفة, انما تفسيرهم تعطيل للصفة. ولهذا لو قالوا انتم أولتم ونحن أولنا, قلتم الذي قلنا بمرأة منا, قلنا إننا قلنا ولم نعطل الصفة, وأنتم قلتم وعطلتم الصفة. نعم.
فيقال لهذا المعارض: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا, فإنا نقوله لأن الله تعالى قاله ورسوله.
أقوى دليل وأخسر دليل, إنا نقول لأن الله يقول ولأن رسوله يقول. وأنت تقول لأن من يقول؟ هذا مهم جدا أن تحيل على الرسول, ده قوي. رأيت شاب عامل شعره في الطواف كده ومعري كتفه وماشي, فجيت قلت له: أنت معري كتفك زي مين؟ قال: لا. قلت له: أنت معري كتفك زي مين؟ قال: زي الرسول. قلت له: ده زي مين؟ واخد بالك, ده زي مين؟ فضحك واعتذر يعني ان شاء الله. قلت له: تحلق باذن الله بعد هذا, الذي سن لك هذا حرم عليك ايه هذا, عامل كده وحلق من هنا ومن هنا. طب ده زي الرسول, طب وده زي مين, ده زي مين؟ نعم.
واما جارح كجارح العين من الانسان على التركيب, فهذا كذب ادعيته علينا عمدا, لما انك تعلم ان احدا لا يقوله.
صح.
غير انك لا تألو ما شنعت ليكون انجع لضلالتك في قلوب الجهال, والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل.
الله اكبر, الله اكبر, هذا الذي يتربى عليه اهل الايمان, الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. نعم.
فمن اي الناس سمعت انه قال جارح مركب؟ فاشر اليه, فان قائله كافر
لانه شبه الله بخلقه. نعم.
فكم تكرر قولك,
نعم, قولك جسم
مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء, كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت
ودعاتك لها منكرون. البعض يعني بيأخذ على الدارمي نفي الجسم، طبعا معروف القاعدة على دار السنة والجماعة أن الجسم لا ينفى ولا يثبت، هذا من جهة اللفظ، من جهة المعنى نستفصل، إن أرادوا به ذاتا قائمة بنفسها فنعم، وإن أرادوا به أعضاء وجوارح احتاج بعضها إلى بعض وكذا فلا. لكن البعض دافع وقال بأنه ما أطلق نفي الجسم، إنما قال وإنا لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين، وده ما فيش فيه إشكال، ونجزم بنفي هذا بجسم كأجسام المخلوقين، فيكون هذا السياق مختلفا عن إيه؟ نفي الجسم بعموم، فإننا لا ننفي بالعموم ولا نثبت بالعموم. إنما لو قلت بجسم بأن لا نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين فهذا نعم. خلي خد يا زكريا خد نعم.
فنقول إنه الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير نور السماوات
والأرض. إيه يعني السمع السميع والبصر البصير؟ حشو ده يا إخوان؟ لا، إثبات الصفة وتأكيدها، لأنهم المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، سميع بلا إيه؟ فلا تقول السمع سمع الحقيقي اللي به يسمع، سمع السميع والبصر البصير نور السماوات والأرض، وكما وصفه الرسول في دعائه حين يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض. نعم.
وكما قال أيضا نور أنا أراه، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه نور السماوات والأرض من نور وجهه، والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومرأة ومنظر، وأنه يدرك يومئذ بحاسة النظر، والكلام إذا كشفت عنه الحجاب، إذا كشف عنه الحجاب كما يدرك،
لا يعني يقول يدرك يومئذ بحاسة النظر والكلام إذا كشف عنه الحجاب كما يدرك الشمس والقمر في الدنيا. نعم.
وإنما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لهم، لأنه لو تجلى في هذه الدنيا لهذه الأعين المخلوقة الفانية لصارت كجبل موسى دكا.
إذا وجه نظري يؤكد أن النبي لم يرى ربه، لأن الله لو تجلى لنبيه لأحرقت إيه سبحات وجه من تالي بصره من خلقه، ولو رأى النبي ربه على صفته لأحرقت سبحات وجه من تالي بصره من خلقه. نعم نفي الإدراك، نفي الإدراك في كل وضع. ما احنا قلنا من اول مبحث لما قلنا ان هو بيستدل بهذا فده على وجه يعني ايه، على وجه ان المعنى لا تراه، لكن قلنا ان الدقة نفصل بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، ده اول مبحث قلناه هو تبع عائشة رضي الله عنها في هذا، وقلنا ان مرادهم يعني لا تراه، لكن التحقيق ان نفي الادراك غير نفي الرؤية. نعم.
وما احتملت النظر الى الله تعالى لانها ابصار خلقت للفناء لا تحتمل نور البقاء. الله. فاذا كان يوم القيامة ركبت الابصار للبقاء.
الله اكبر الله اكبر. فاحتملت النظر الى البقاء، فانت يوم القيامة انشئت انشاء اخر، انشاء للبقاء، انشاء لليل بقاء، ولهذا لا بول ولا غائط ولا ده خلق اخر، في خلق بلا بول وغائط ده خلق اخر، هذا خلق اخر. يبقى انت مهيئ هنا ليه؟ لهذا النعيم العظيم الذي منه رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
واما تفسيرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فانك باعيننا انه قال بحفظنا وكلاءتنا، فان صح قولك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمعناه الذي ادعينا لا ما ادعيت انت، يقول بحفظنا وكلاءتنا باعيننا، لانه لا يجوز في كلام العرب ان يوصف احد بكلاءة الا وذلك الكالئ من ذوي الاعين.
الله اكبر الله اكبر.
فإن جهلت فسم لنا شيئا من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة، وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر، وقد يكون الرجل كاليا من غير نظر، ولكنه لا يخلو أن يكون من ذوي الأعين. وكذلك
نعم يعني قد يفقد هو إيه نظر هو كمعين، لكن عموما هذه من صفات ذوي الأعين.
وكذلك معنى قولك عين الله عليك فافهم،
يعني لو لم يكن محلا لهذا لأنه يوصف بالعين ما صح التأويل الذي ذكرت. نعم.
وقد فسرنا لك بعض هذا الكلام في صدر كتابنا، غير أنك أعدته لجاجة منك واغتياضا على من يؤمن برؤية الله يوم القيامة، كاغتياضك وإفراطك على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق، فانتدبت مختلطا غضبانا تدعي أن قوم أنهم قوم جهلة لا تمييز عندهم ولا نظر لديهم، يقولون إنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، فألزم
بجهله من لا يقول ذلك الكفر،
وهو الكافر عيانا فيما يتكلف مما لم يؤمر به ولم يتكلم فيه السلف، فجاء الظالم الجريء فهو آمن بجهله على نفسه، ولا يرضى حتى ينسب المؤمن التقي الكاف عن الخوض فيه إلى الكفر. ثم وصف أن الكلام من الناطق لا يسمى محدثا.
ثم إننا نقول من هذه الآية الماضية بأن أهل السنة والجماعة جمعوا بين التأويل الذي دل عليه الدليل وإثبات الصفة الذي دل عليه اللفظ، فإن أعيننا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، تجري بأعيننا، فإضافة العينين إلى الله من إضافة ماذا؟ إضافة صفة منصوبة. ليه؟ لأنها عين لا تنفصل بنفسها، كإضافة اليد لله، إضافة الأصابع لله، فهذه لا تكون أبدا إلا صفة لموصوف. نعم.
ثم وصف أن الكلام،
ولهذا لما نأتي نحن نؤول نقول إيه؟ لما نؤول نقول بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا، نضع بأعيننا. نعم.
ثم وصف،
ومن الأخطاء الشائعة بعض الإخوة قد يسأل عن هذا الدليل وأنه ليس دليل على إثبات العينين مثلا، إثبات صفة العينين، وإنما هذا بمرأة منه وكذا، فيأتي بأدلة أخرى تاركا الاستدلال بهذا الدليل، وهذا غلط. فإن الاستدلال بهذا الدليل تبدأ به أولا أنه دال على إثبات العينين بقاعدة الإضافة، هذه قاعدة ذهبية مهمة جدا، أحد يذكرنا بها؟ قاعدة الإضافة محلاوش، عزيز محلاوش، قاعدة الإضافة، ها أنا مضاف إلى الله عز وجل على قسمين، أعيان وإضافة معان، عيان ومعان، والأعيان على قسمين، إضافة عين منفصلة وإضافة عين متصل، ها منفصلة زي بيت الله، ها ناقة الله، هذه إضافة تشريف، والمضافة إلى الله عز وجل متصل اللي هو كأصابع ويدين التي مسمى بعض الأجزاء، دي إضافة صفة لموصوف. طيب والمعاني زي العزة والقدرة والرحمة، سبقت رحمتي غضبي، إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. إذا المضاف إلى الله يبقى إضافة صفة لموصوف، إلا ما كان عينا منفصلة فهذه تكون إضافة إيه؟ تشريف. يبقى بأعيننا هذه إضافة صفة لموصوف. نعم.
ثم قال أن الكلام من الناطق لا يسمى محدثا متى ما قاله، ولا يتركون من عرف وجه الكلام من الكتاب والسنة، فيقال لهذا المعارض لا كل هذا.
ثم وصف أن الكلام من الناطق لا يسمى، يعني المعترض يقول كده، ثم وصف أن الكلام من الناطق لا يسمى محدثا متى ما قاله، ولا يتركون من عرف وجه الكلام من الكتاب والسنة. نعم.
فيقال لهذا المعارض لا كل هذا الإخلاط غيرة، غير أن الدليل عليك أنك لا تبدي كل هذا إلا عن حرقة، فأهل لك إنهم لا يرون الكلام من الناطق محدثا، فقد فهمنا مرادك من هذا، يعني أنهم لا يرونه مخلوقا محدثا لله، فقد صدقت في دعواك عليهم لا يرون محدثا لله كما ادعيت.
لا يرونه
محدثا لله كما ادعيت.
نعم، لا يرون كلام الله محدثا يعني مخلوقا. نعم.
ومن رآه محدثا لله
عدوه كافرا، لأن من رأى أن صفة الله مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق، لأن الصفات تتبعه، لأن مذهبه في ذلك أن الله كان ولا كلام له. هو باب يقول هذا الكلام ليه؟ يقول أن مذهبه أن الله كان ولا كلام له. نعم.
وأما قولك لم يتكلم فيه السلف،
السلف ده بينطق أيضا من المصطلح يعني سلف، ولكن لكل قوم إيه سلف. نعم السلف لك أنا، يقول لفاطمة النبي، لكن سلفها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقد أنبأناك في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه من السلف الذين كانوا أعلم بالله وبكتابه من سلفك الذين احتجزت بهم.
تمام، يبقى لكل قوم من سلف. يبقى لما تسمع من يقول كل خير في اتباع من سلف، قل سمي السلف، سميهم لنا. كما أن هناك من يقول عليكم بمنهج أهل السنة والجماعة، سمي لنا من هم أهل السنة والجماعة. فأنت في زمان اليوم ما تقبل عمومات، في زمان اليوم تسأل أنا سلفي يعني، هو يعني أنا سلفي تحتاج يعني؟ طبعا تحتاج يعني. يعني ماذا؟ أي سلفية؟ من سلفك؟ أنا سني. طيب وما معنى سني؟ أنا على السنة. سنة من؟ أنا مع الجماعة. جماعة من؟ أنا دافع عن البخاري. في أي باب؟ طلع الأشاعرة الصوفية ودلوقتي بيدافع عن البخاري ضد إسلام البحير واستنكار على إسلام البحير طعن في البخاري. طب كويس والحمد لله، يعني أنتوا قابلين البخاري ما فيش فيه طعن؟ لا يعني احنا نرد على البخاري كعالم، زي مرة سعد الدين هلال قاعد مع مين؟ إسلام البحير. فإسلام البحير كل شيء يقول ايه؟ والأستاذ ابن تيمية قال له يعني بلاش الأستاذ ابن تيمية ده يعني ما سهزقش كده، ده عالم. فهو دافع عنه ايه؟ يعني كمقام عالم، عالم يعني. فبرضه البخاري مدافع عن البخاري كايه؟ ده ديوان موجود عند الجميع يعني، ده ديوان، ده عالم من العلماء. طيب كتاب البخاري كتاب الإيمان، رد على المرجئة والخوارج، عليكم أنتم يا أشاعرة في مفهوم الإيمان، ها تأخذون بكلامه؟ باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان. أنت بقى كمل ورا البخاري، أكمل يا من تتابع البخاري أكمل. باب ها الصلاة من؟ لا مش من الإيمان، الإيمان لا تدخل فيه الأعمال. وما بتدافع عن البخاري بإيه؟ يبقى إسلام البحيري أصدق منك، لأن لما بيطعن في البخاري بيطعن في المنهج. وإنت لما بتنصر البخاري بتنصر اسم، اسم واحد عالم اسمه البخاري، إنما منهج البخاري لا. فلهذا هو إيه؟ أخبر بك، أخبر منك. وإنت ابن تيمية برضو يعني مش عايزين يعني نتكلم برضو عن طيب ابن تيمية بقى الذي تدافع عنه ولا ترضى أن يقال له أستاذ من باب السخرية. طب ابن تيمية بقى وفتاوى شد الرحال، طب ابن تيمية وفتاوى القبور، طب ابن تيمية ولا لا، احنا ناخد ابن تيمية بس كواحد عالم بغض النظر اختلفنا واتفقنا معه. يبقى اذا هذا ليس دفاعا ايه؟ مقبولا. فانت الان لست في زمن عمومات، انت في زمن تستفصل، ولا ترضى من اي واحد يرفع شعارا الا ان تقول له ما حقيقة شعاره. كما ان المعتزلة في القديم قالوا التوحيد لكن ما التوحيد، قالوا العدل لكن ما العدل، قالوا الامر معروف عن المنكر لكن ما الامر معروف عن المنكر. نعم.
فقد انبأناك في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه من السلف الذين كانوا اعلم بالله وبكتابه من سلفك الذين احتججت بهم مثل المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. واما ما تصف عن نفسك من الكف عن الخوض فيه فقلما رأينا اصفق عينا منك ولا اقل حياء.
يا الله، ده احنا لو جمعنا الاوصاف والمواضع اللي قالها الدريمي فيه ولا كله وكله لا تخرج عن الادب. نعم، لرأينا ربما يعني كثيرا من هذه الاوراق يسود فيه، وهو لذلك اهل. نعم.
اوليس كل ما ضمنت
حياء. نعم.
اوليس كل ما ضمنت هذا الكتاب من هذه العمايات خوض كله.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني انت تقول ينبغي ان نكف عن الخوض. اوليس كل ما ضمنت هذا الكتاب من هذه العمايات خوض كله، فإنما رأينا خائضا فيه أقبح منك خوضا وأوحش منك تأويلا وأقل منك إصابة، فمثلك في وعظك كالذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نعم.
وأما قولك
ولا يتركون من عرف وجوه الكلام. ما ضمنت هذا الكلام عن نفسك وعن إمامك المريسي والثلجي، فقد انقلبت لغات العرب فصارت المنكر منها،
فصار المنكر منها معرفة، والمعرف منكرا، والعربي عجمية، والعجمي عربية، لأن تفاسيركم هذه كلها مخالفة للغاتهم وللكتاب والسنة. طيب، من أئمتك هؤلاء الذين تنسبهم إلى معرفة وجوه الكلام بالكتاب والسنة؟ لما أنهم لم يتركوا لأهل السنة حجة من كتاب الله على الجهمية والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعميات، ولا تركوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ناقضا لمذاهبهم إلا ردوه بتلك العميات. نعم،
لقد تركوا معرفة كتاب الله والسنة شرقا ومغربا، فمثل انتحالك لهؤلاء بحسن الكلام مما يوافق الكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور.
نعم نعم نعم، كل من ادعى شيئا ليس هو عليه وليس هو أهله فإنه متشبع بما لم يعطى. نعم،
لأنهم لم يؤتوا فيها من البصر إلا خلاف ما مضى عليه أسلاف المسلمين من أهل البصر، فإن جحدته فها هنا رواياتهم وتفاسيرهم، إذا نظر فيها الناظر استيقن بضلال تفسيركم، واستدل على قلة علمكم بالمستحالات منها، فما ندري أي زعمائك هؤلاء الذين يبصرون وجوه الكلام. فإن كان
أتسمي بشرا ولا جعدا ولا جهما. نعم،
فإن كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه العمايات فقد أنبأناك بناقضها واستحالتها مما يجلب عليهم من أنواع الكفر الذي لا مخرج لهم منها. فمن هؤلاء الذين حكيت عنهم يبصرون وجوه الكلام من زعمائك؟ أهو المريسي المشهور بالتجهم؟ فقد أنبأناك عورة كلامه، وكذلك الثلجي، وكذلك ضرار ذاك الزنديق الذي تنتحل بعض كلامه وتكني عنه.
حينما تقول فسر العلماء، قال العلماء، ما في مرة تقول قال العالم الفلاني. شوف يا أخي، سبحان الله. ولكن لما يأتي بقى ابن عباس يقول قال ابن عباس، حينما يأتي، إنما يقول فسر العلماء، رأى العلماء، قال العلماء. من العلماء؟ إذا كانوا أئمة هود علامة تستحي من ذكرهم، علامة تخفي أسماءهم. السلف يقول قال أحمد، قال إبراهيم الحربي، قال أبو زرعة، قال أبو حاتم. نعم، فإن كان أهل البصر هؤلاء وأحسن الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء، فإلى الله نبرأ مما حكيت عنهم. لا الغناء والنوح ونباح الكلاب أحسن مما حكيت. الغناء مع تحريمه والنوح مع تحريمه ونباح الكلام الذين أمرنا أن نستعيد بالله أحسن مما حكيت عنه من هذه الحكايات التي لا تنقص في كتاب ولا سنة ولا إجماع. أحسدتهم أيها المعارض فيما أصابوا بهذه العمايات من وجوه الحق، أم فيما نالوا من المراتب السنية عند أهل الإسلام والثناء الحسن على أرسل المؤمنين، حتى انتحلت مذهبهم واحتججت بكلامهم حتى تنال بهم وبذكرهم من شرف الدنيا مثل ما نالوا؟ يعني لنا شرف أن نقول أحمد، فلهذا ينالوا المسلم اليوم من الشرف بذكر أحمد ما يناله على قدر ذكر أحمد وأئمة السلف، إذ يدعى أحدهم زنديق والآخر جهمي. دول أئمتك، ها؟ إذ يدعى أحدهم بزنديق والآخر جهمي، والآخر ترس الجهمية، يعنون ابن الثلجي. وهنيئا لك ميراثهم غير محسود ولا مغبوط، فبأي متكلم منهم تستطيل؟ أبالذي زعم أن كلام الله تعالى محدث مخلوق؟ أم بالذي قال أسماء الله محدثة مستعارة مخلوقة؟ أم بالذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته فقال له يا رب وما أشبه، قال لجبريل يا رب وما أشبه من فضائح ما حكيت عنه في كتابك هذا كثيرا؟ هؤلاء عندك أهل البصر بالكلام وأهل المعرفة بالتمييز، فقد أخبرناك أن النوح والغناء ونباح الكلاب أحسن من كلامهم وتفاسيرهم. ثم زعم المعارض، نعم،
أنه فرغ من الأحاديث المشتبهة
يا الله نعم،
أنه فرغ من الأحاديث المشتبهة وابتدأ في التوحيد بالمعقول، ثم حكى في تفسير التوحيد كلاما ليس من كلام أهل الفقه والعلم، ولم نجد شيئا منها في الروايات. فقال: يسأل الرجل: هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟
قال: يسأل الرجل هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟ يا سلام على العلم، اسأل الرجل: ها، هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق؟ فالزورة ترك متين الكلام وصحيح الكلام وجاء يسأل: ها، هل عرفت الخلق بالله أم عرفت الله بالخلق؟ زي وإحنا صغيرين: ها، إحنا اللي خلقنا ربنا ولا؟ قول لي بقى: إحنا اللي خلقنا ربنا. عشان أنت تستطيع: إحنا اللي خلقنا ربنا، واخد بالك؟ وعايز يبقى إحنا ليه؟ الذي خلقنا ربنا، يعني حتى أقول مثل صح، وعايز يقول يعني إحنا اللي خلقنا ربنا، يعني ربنا هو الذي خلقنا، بس هو يضع لك في سياق إحنا اللي خلقنا ربنا. نعم. فيقال له: معبودك هذا ما هو؟
ومن أي شيء يعني هو؟
نعم.
وما صفته وما مثاله؟ ثم فسرهما بتفاسير لا يؤثر شيء منها عن أحد موسوم بالعلم ممن مضى وممن غبر، فلم أجد لبعضها نقيضة أسلم من الإمساك عن جهل الجاهلين، وكثيرا منها قد فسرت في صدر كتابنا هذا. فإن لم يوحد الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا من قام بهذه الخرافات وجواباتها، ما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض موحد.
نعم، إذا كان موحد لابد أن يفسر هذه التفسيرات، فما أحد من أمة محمد على هذا التوحيد. نعم.
وقد فصلنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه التخاليط، أنه قول لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، هذا تفسيره المعقول، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من جاء بها مخلصا فقد وحد الله تعالى، وإن لم يجئ بما فسر المعارض ولم يحسن من هذه العمايات، وهي الكلمة التي رضي بها محمد صلى الله عليه وسلم من عمه، وهي الدليل على إسلام الرجل وإيمانه وتوحيده. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتارك أهليتنا لشعير مجنون، لقد دعا النبي الأمة وقومه إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ما قال لهم هل عرفت الخلق بالله أو عرفت الله بالخلق، إنما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه؟ من مات ويعلم أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلتثن ركبتيك عند العلماء يخبرونك عن التوحيد الذي تلزم به الأمم والذي أرسل الله بها الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولثمود أخوهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، علامة الصفصطة واختبار الناس بما لم يقله الله ولا رسوله ولا السلف الصالحون. ويحك أيها المعارض، أولم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب؟ أفتأمن من الجواب في هذه العمايات أن تزرك إلى الخطأ في التوحيد والخطأ فيه كفر؟ فأين أنت عن نفسك؟ لما ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما أشبهه؟ ثم عاد المعارض إلى أسماء الله تعالى ثانية
فدعا أنها محدثة كلها، لأن الأسماء هي ألفاظ، ولا يكون لفظ إلا من لفظ، إلا أن من معانيها ما هي قديمة ومنها حديثة. وقد فسرنا للمعارض أسماء الله في صدر كتابنا هذا، واحتججنا عليه بما تقوم به الحجة من الكتاب والسنة، فلم نحب إعادتها هنا ليطول به الكتاب، غير أن قوله هي لفظ لافظ يعني أنه من ابتداع المخلوقين بألفاظهم، لأن الله تعالى لا يلفظ بشيء في دعواه ولكن وصفه بها المخلوقون. فكلما حدث
يعني لفظ الله، الأسماء لفظ لفظ يعني قول المخلوقين. نعم، لأنه لأن الله تعالى لا يلفظ بشيء في دعواه ولكن وصفه به بها المخلوقون. يعني الله ما قال أنا الرحيم أنا الرحمن أنا كذا أبدا، إنما هذه سماه بها المخلوقون والله لم يلفظ بها، وإذا لم يلفظ بها إذن هي من وضع المخلوقين.
فكلما حدث لله فعل في دعواه أعاره العباد اسم ذلك الفعل، يعني أنه لما خلق سموه
خالقا، العباد سموه خالقا، لما خلق سموه خالقا،
وحين
رزق سموه رزقا، وحين خلق الخلق فمن لكم سموه مالكا، وحين فعل الشيء سموه فعل، يعني لما وجد هذه الآثار سموه بموجب هذه الآثار. إذن الله ما يسمى بالخالق قبل أن يكون مخلوق، ولا بالرب قبل أن يكون مربو، ولا بالسميع قبل أن يخلق من يسمعه، وهكذا. أرأيتم كفرا أعظم من هذا؟ ولهذا عندهم لا تقول يا رحمن يا رحيم، لكن قل يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، لأننا سميناه بها. وكذلك قالوا منها حديثة
ومنها قديمة. فأما قبل الخلق فبزعمهم لم يكن لله تعالى أسماء،
إذن أسماء الله ليست قديمة، أما قبل الخلق ما كان،
وكان كالشيء المجهول الذي لا يعرف ولا يدرى ما هو.
ما كان الله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور، كل هذا ما كان، حتى خلق حتى برأ حتى صور. نعم،
حتى حدث الخلق فأحدثوا له أسماءه، ولم يعرف الله في دعواهم لنفسه اسما حتى خلق الخلق فأعروه هذه الأسماء من غير أن يتكلم الله منها بشيء، فيقول أنا الله رب العالمين، وأنا الله الرحمن الرحيم، وأنا الله التواب الرحيم. فنفوا كل ذلك عن الله عز وجل مع نفي الكلام عنه، حتى دعا جهم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله تعالى.
نعم، رأس دعوته أساس محنته نفي الكلام عن الله، فقال متى نفينا عنه الكلام؟ فقد نفينا عنه جميع الصفات. دي فائدة عزيزة جدا، انتبه يا محمود، دي فائدة عزيزة، انتبه إلى رأس محنة الجهل. إن نفينا الكلام عن الله نفينا سائر الصفات، ده الأم، ده الأساس. فليس نفي غيرها يقتضي نفيها، إنما نفيها يقتضي نفي غيره، لأن الله ما يتكلم. إذا بقى تعرف بقى أنه هو سميع بصير حكيم خبير منين؟ المفترض أن احنا نعرف هذا من مين؟ من الله. والله ما تكلم، الله ما تكلم. إذا لو أثبت أن الله، لو نفينا أن الله يتكلم، يبقى آيبة تسنى لنا إبطال أي شيء نريد إبطاله. ها؟ ليه؟ لان احنا الطريق الى معرفة هذا كلام الله، كتاب الله. طب القرآن ده ليس كلام الله، طب الله ما يتكلم، منين عرفت؟ يبقى ان نفينا الكلام نفينا كل شيء. شوف عزيزة دي، عزيزة. قال حتى ادعى جهم ان رأس محنته نفي الكلام عن الله تعالى، فقال متى نفينا عنه الكلام؟ فقد نفينا عنه جميع الصفات من النفس واليدين والوجه والسمع والبصر، لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، ولا يثبت كلام لمتكلم إلا لما اجتمعت في هذه الصفات بزعمه هو. طالما قلنا الكلام يبقى في نفس تكلمت، يبقى لها وجه، يبقى لها يد، يبقى لها، وعليه لما ننفي الكلام هننفي كل هذا. لكن لو اثبتنا الكلام هتثبت الكلام، قال الله يبقى ذات، ها، ونفس المتكلم وذات المتكلم وجه المتكلم وسمع المتكلم وبصر المتكلم، اثبتنا كل هذا، مع انه لا يلزم الكلام هذا اصلا. فقد يخلق الله عز وجل من مخلوقاته من يتكلم وليس له ذلك. وكذب جهم واتباعه فيما نفوا عنه من الكلام، وصدقوا فيما ادعوا انه لا يثبت الكلام الا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات. خلي بالك، اهل السنة، ها، اهل عدل، ينفون المنفي ويثبتون المثبت ولو تكلم به صاحب بدعة. فإذا تكلم صاحب بدعة بما يثبت وبما ينفى أثبتوا الثابت ونفوا المن. وقد اجتمعت في الله تعالى على رغم أعداء الله تعالى وإن جزعوا منه بلا كيف. قوله طبعا وأنه لا يثبت الكلام إلا من قد اجتمع فيه هذه الصفات اللي هو بقى ذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، هذه فنظر، لأنه ثبت الكلام لمن ليس لذلك، ثبت الكلام لمن ليس لذلك. وإن من شيء يسبحه بحمد ينطق الحجر والشجر، يعني فثبت الكلام بغير هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد اجتمعت في الله تعالى على رغم أعداء الله تعالى وإن جزعوا منه بلا تكييف ولا تمثيل. وهو الذي أخبر عن نفسه بأسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل، ووصف بها نفسه وقوله، ووصفه غير مخلوق على رغم الجهمية. نعم، غير أن الوصف،
غير أن الوصف من
طبعا الله. برضو في نقطة أخرى، لأن الكلام لا يثبت إلا ذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر. إن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الوجه واليد ليس الكلام، خلي بالك، كلام صفة عندنا ثابتة. ليه؟ بالنص. طب واليدان أثبتناهما بصفة الكلام؟ لا، أثبتناهما بالنص، والوجه بالنص، والأصابع بالنص. فما قلنا إن من وصف بالكلام حتما ولابد أن يوصف بكيت كيت 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 فصار هذا الطريق. لكن هذا شرح ضلاله، حتى يتمكن من ضلاله ابدأ الأول فانسف ماذا؟ هذه الصفة، وانفي صفة الكلام عن الله عز وجل حتى تستنى لك بعد ذلك أن تنفي سوى. غير ما وصف، غير أن الوصف
من الله على لونين. أما ما وصف به نفسه فالوصف والواصف غير مخلوق، وأما ما وصف
نعم. الوصف صفة، والواصف اللي هو الله غير مخلوق. نعم.
وأما ما وصف به خلقه من السماوات والأرض والجبال والشجر والجن والإنس والأنعام وسائر الخلائق فالوصف منه غير مخلوق، والموصوفات مخلوقات كلها.
طيب، في كلام الهروي تحت بيقول، نقل صاحب الحاشية: أما الذين قالوا بإنكار كلام الله فأرادوا إبطال الكل، يعني إبطال الشريعة كلها، لأن الله تعالى إن لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الوحي وارتفع الأمر والنهي. صح، وده كلام مضبوط لوازم، يعني صحيح. وذهبت الملة عن أن تكون سمعية، فلا يكون جبريل سمع ما بلغ ولا الرسول أخذ ما أنفذ، فيبطل التسليم والسمع والتقليد ويبقى المعقول الذي به قاموا. ده لازم الصح. نعم. يقول فائدة: قال الشيخ منصور السماري غفر الله عند قول المصنف: ولا يثبت كلام لمتكلم إلا من قد سمع في هذه الصفات. قال: بل قد ثبت الكلام لمن ليس في هذه الصفات أيضا، كما قد ثبت في السنة تسبيح الحصى في يد النبي وتسليم الحجر عليه بمكة، والله المستعان. طبعا ده كلام صحيح، كلام صحيح. وأيضا كما قلنا إن طريقة إثبات أهل السنة والجماعة للصفات ليس عن طريق إثبات الكلام، بل عن طريق إثبات النصوص التي أثبتت هذه الصفات. نعم.
قال رحمه الله: باب في نفس الله. وادعى المعارض أيضا أن الله لا يوصف بالضمير، والضمير منفي عن الله تعالى.
يعني إيه؟ يعني بالضمير، يعني أن الله عز وجل يوصف مثلا بالضمير عائد عليه اللي هو الهاء يعني. ها.
وليس هذا من كلام المعارض،
وهي الضمير منفي عنه. يبقى مثلا خلق الله آدم على صورته، هي ديت لا. نعم.
وليس هذا من كلام المعارض، وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم، عارض بها جهم قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
أو يكون المراد بالضمير هنا لا، يبقى هنا انتبهوا. وادعى المعارض أيضا أن الله يصف بالضمير، والضمير من فيه على، يبقى يقصد النفس، يعني ما في نفس الله يعني. نعم.
يدفع بذلك أن يكون
الأخرى ثبت أيضا، سبق معنا أنه ينفي هذا أيضا. نعم.
يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، فتلطف بذكر الضمير ليكون أستر له عند الجهال. فرد على
يدفع بذلك أن يكون الله سبق له علم في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم، فتلطف بذكر الضمير ليكون أستر له عند الجهال، يعني عبر بالضمير عن نفس. يبقى الله لا يوصف بالضمير عنهم، يعني إيه؟ يعني بالنفس. نعم.
فرد على جهم بعض العلماء قوله هذا، وقالوا له: كفرت بها يا عدو الله، من ثلاثة أوجه: وجه أنك نفيت عن الله تعالى العلم السابق في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم،
وهذا كفر. من زعم أن الله لا يعلم عن أفعال العباد ولا عن خلقه شيئا قبل أن يوجدوا فقد كفر. نعم.
والوجه الثاني أنك استجهلت المسيح أنه وصف ربه تعالى بما لا يوصف، لأن له خفايا علم في نفسه، إذ يقول له ولا أعلم ما في نفسك.
إذن عيسى عليه السلام ما علم كيف يخاطب ربه، كيف يثني عليه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم.
والوجه الثالث أنك طعمت به على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاء به مصدقا لعيسى فأفحم جهما.
نعم. الأمر الثالث أن من الذي أخبر وقرأ هذا القرآن؟ هو النبي، أنزل عليه هذا القرآن، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك، ولم يعلق النبي على هذا، معناه أنك أيضا ادعيت أن هذا طعن في رسول الله، لأنه وافق على هذا الذي لا يجوز. يبقى أولا نفيك العلم عن الله بالمخلوقات كفر، ثانيا أنك طعنت في عيسى إذ لم يتكلم بما يليق بالله، ثالثا طعنت في رسول الله إذ بلغ هذا. نعم.
وقول جهم
يعني نترك هذا كله ونتبع قولك يا جهم. نعم.
وقول جهم لا يوصف الله بالضمير،
أفحم جهم، جهم ينطق ويرد عليه بشيء ما يرد بشيء. نعم.
وقول جهم لا يوصف الله بالضمير، يقول لم يعلم الله في نفسه شيئا من الخلق قبل حدوثهم وحدوث أعمالهم. نعم. وهذا أصل كبير في تعطيل النفس والعلم السابق.
تمام.
والناقض عليه بذلك قول الله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فذكر المسيح أن لله علما سابقا في نفسه يعلمه الله ولا يعلمه هو. وقال الله تعالى واصطنعتك لنفسي، وكتب على
قال الله لعيسى ابن مريم ما أنت قلت أن استخدمه أمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
وقال الله تعالى واصطنعتك لنفسي، وكتب على نفسه الرحمة، ويحذركم الله نفسه.
فإذا لم يجز أن يوصف الله عز وجل بهذا، فكيف يخبر عن نفسه في كل هذه المواضع؟ نعم. إذا لم يكن له نفس فكيف يقول واصطنعتك لنفسي ويضيف ذلك إليه؟ كتب عن نفسه الرحمة وهو ليس له نفس، كيف يقول كتب عن نفسه ويضيفها إليه؟ ويحذركم الله نفسه ويضيفها إليه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي.
إذن أضاف الله النفس إلى نفسه، وأضاف الأنبياء إلى الله النفس إليه سبحانه. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم أنبياء الله؟ نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
فلله نفس وللمخلوق نفس، ونقول فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفس لا تشبهها النفوس. ثم إن السلف تكلموا هل المراد بالنفس الذات أو هي صفة غير الذات، فنثبت لله صفة الذات وصفة الإيه النفس، أو هما شيء واحد؟ هنا ننظر بمنظورين، الأول أن التعبير بالنفس وأن التعبير بالذات مجمع عليه عند السلف. تمام. النفس والذات، تقول لله نفس لله ذات، هذا بإجماع من قنع السلف، لأن هذا قول الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثانية، هل النفس هي الذات ولا غير الذات؟ منهم من قال النفس هي الذات، منهم من قال النفس غير الذات، فأثبت نفسا وأثبت ذاتا، وهذا جرى عليه بعض علماء السلف. والمنقول عن السلف وجمهورهم أن النفس هي الذات وأن الذات هي النفس، وهذا ما نقله شيخ الإسلام عنهم. نعم. لا يعترض إيه؟ اولا كلامك مردود من 17 وجه. انت تقول لو انه لو ان جهم قال بالنفسية الذات يبقى كده ايه تسنى له كذا. اولا جهم ما ينفي ذاته، هو جهم ينفي ذاته، ما ينفي ذاته، لكن ينفي نفسا يعلم بها ما في العباد. يبقى هذا ما ينفي جهم ذاتا، ينفي جهم نفسا، لكن الذات يثبتها.
لماذا اعترض جهم ان لم يكن الذات غير النفس؟ لو كان بمعنى واحد ما اعترض.
ان الجهم ينفي النفس وصفا لله، ولهذا من وصف من نفى النفس وصفا فانه جهمي. لكن الاثبات شيء وذكر المعنى شيء آخر. الإثبات شيء، أنك تثبت نفسا، تثبت ذاتا، تثبت نفسا، تثبت ذاتا، هذا لابد، هذا من فيه جه، هذا الذي ينفيه جه، أن يكون لله عز وجل نفس يعلم بها. ولهذا أول ولذا عطل تعلم ما في نفسه ولا يعلم ما في ما في نفسه. لكن هل النفس بقى هي الذات أو غيرها؟
الضمير هنا شكله تكلم عن الضمير ليس الذات، يعني الضمير هنا
الضمير اللي هو إيه؟ اللي هو النفس، اللي هو النفس.
أيوه.
ما تكلمش لسه في مساله النفس والذات.
يعني هنا
الدارمي بيوس بيتكلم في اثبات النفس، وكما قلنا ده المجمع عليه، ما احد من اهل العلم ينفي الوصف بالنفس والوصف بالايه بالذات، فهو موصوف بان له ذات، موصوف بان له نفس. المساله بقى الثانيه، هل هما شيء واحد او هما صفتان؟ لم يتعرض الدارمي لهذا، لمسألة النفس الذات ولا النفس غير الذات. الضمير تعرض لإثبات النفس لله. أنت محمود مش الدارمي، محمود اللي بيقول الضمير غير الذات مش الدارمي. الدارمي كل كلام في إثبات النفس، إثبات الضمير. الضمير هو النفس والذات، ده كلام محمود مش كلام الدارمي. نعم.
فقد أخبر رسول الله
هذا كلام شيخ الإسلام يا محمود، محمود متخصص شيخ الإسلام، هات كلام شيخ الإسلام يا محمود. نعم.
فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفى ذكره، ويعلن ذكره إذا هو أعلن ذكره، ففرق بين علم الظاهر والباطن والجهر والخفي.
نعم.
فإذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فمن يكترث لقول جهم والمريسي وأصحابهما؟
فنفس الله هو الله، فنفس الله هو الله، هو الله. والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات، وإذا نفيت الصفات كان لا شيء. يبقى هذا الذات التي تجمع الصفات كلها، فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، كل تجمع الصفات كلها، النفس تجمع الصفات كلها. فالصفات كلها يوصف بها ايه؟ النفس. نفس الله يعني ذات الله الموصوفة بجميع الصفات، الموصوفة بجميع الصفات. يبقى هذا منه ميل الى ان نفس هي الذات.
قال وحق بسنديه عن ابي البختري قال لا يقولن احدكم اللهم ادخلني مستقر رحمتك، فان مستقر رحمته نفسه. فقد اخبر ابو البختري ان رحمة الله في نفسه، وكذلك قال الله تعالى
طبعا دي الرحمة الصف، وإلا هناك الرحمة المخلوقة زي الجنة، فهناك من قال في الجنة مستقر الرحمة، لكن الرحمة المخلوقة، فمستقر الرحمة المخلوقة، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقات.
وكذلك
قال في الحاشية وفي الاختلاط الفقهي لشيخ الإسلام للبعلي، وقال رجل أي الإمام أحمد رحمه الله جمعنا الله وإياك، رجل قال الإمام أحمد جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته، فقال لا تقل هذا. وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك، لا يكره الدعاء بذلك، ويقول إن الرحمة هنا المراد بها الرحمة المخلوقة، ومستقرها الجن. أنت رحمتي أرحم، أنت رحمتي، يبقى هذه رحمة مخلوقة، وهو قول طائفة من السلف انتهى. وقال ابن القيم بعد كلام الله على هذا: فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وذكره البخاري في كتاب الأدب بالمفرد له عن بعض السلف وحكى فيه الكراهة، قال: إن مستقر رحمته ذاته، وهذا بناء على أن الرحمة صفة وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك يعني في ذاتك، لا إنما الجنة، بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدا، وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافته المستقر لها، ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار. اجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه، كما قال: حسنت مستقرا ومقاما، فكيف يضاف المستقر إليها؟ والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء، ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة، لأن الجنة هي المستقر مش تستقر فيها الجنة. على كل إن هذا يعني تحرير دقيق جدا، لكن هذا الدعاء دعاء جارع الألسن دون يعني نكير، لأن الله قال رحمتي، ولهذا قال مستقر رحمتي ذاته. والصواب أن هذا ابن القيم يعني يقول: والصواب أن هذا لا يمتنع حتى ولو قال صريحا اجمع في مستقر جنتك لم يمتنع، وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا، فإذا أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر. ونظير هذا أن يقال: اجلس في مستقر المسجد، أي المستقر الذي هو المسجد، والإضافة مثل هذا غير ممتنعة ولا مستقرها. وأيضا فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة، فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة، وهذا ظاهر جدا، فلا يمتنع الدعاء بوجه، والله تعالى أعلم. وهذا بخلاف قول الداعي: حي يقيم برحمتك أستغيث، فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى، وهي متعلق الاستغاثة، فإنه لا يستغاث بمخلوق. يعني الحاصل أن الدعاء بمستقر رحمة الذي هو الجنة لا إشكال، أن الجنة هي محل رحمة الله عز وجل، فقال: أرحم بك من أشاء من عباد. نعم.
وكذلك قال الله تعالى،
كلام شيخ الإسلام،
ويراد بنفس الشيء ذاته عينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه عينه، وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة ويحذركم الله نفسه، وفي الحديث قال: سبحان الله رضا نفسه، وقال أيضا: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه، التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات.
تمام. إذن الذات هي النفس، والنفس هي الذات، وهذا معنى الكلام الدريمي هنا رحمه الله، والنفس تجمع الصفات كلها، ليست منفصلة عن الذات. نعم. قال: فقد أخبر أبو البختري
أن رحمة الله في نفسه، وكذلك قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال: فساق بسنده عن أبي صالح الحنفي: أكاد أخفيها، قال: من نفسي. فأي مسلم سمع بما أخبر الله عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت إلى أقاويلهم إلا كل شقي وغوي.
نعم.
ولو قد أظهر المعارض هذا وما أشبهه ببلد سوى بلده لظننا أنه كان ينفى عنها، وجانبه من أهلها أهل الدين والورع. ويحك إن الناس لم يرضوا بأبي حنيفة إذ أفتى بخلاف روايات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وفي الوضوء من لحوم الإبل، وفي إشعار البدن.
ودي مسائل أحكام. نعم.
وفي إسهام الفارس والراجل، وفي لبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين.
وهذه مسائل أحكام، أبو حنيفة لم يخالف نصا عنده ثابتا، بل هذا رحمه الله يقول بما عنده من العلم وقد يغيب عنه. والحقيقة أن أبو حنيفة رحمة الله عليه هو أقل الأربعة علما بالأثر، ولهذا كثرت مسائل الرأي، ولكن ليس الرأي الذي يعمد إليه أهل الأهواء فيصلهم الآثار فيتركون ذلك إلى الآراء، ولكن لم يتكلم أبو حنيفة رحمة الله عليه في مسألة برأيه مع علمه بالسنة، بل هو المنقول عنه كغيره من الآئمة إذا صح الحديث فهو مذهب، وإذا خالف قولي قول رسول الله فضربه بقول عرضة الحائط. إنما كثرت مسائل الرأي لأنه أقل من غيره من الأئمة الثلاثة بعلم الأثر، والطبيعي أن الإنسان كلما قل علمه بالسنة كلما كثر قوله بالرأي، لأنه يفتي إن لم يكن عند الإنسان أثر أفتى بالإيه بالاجتهاد. فمسائل الرأي عند أبو حنيفة، كلمة أبو حنيفة الرأي يعني الاجتهاد، أما عند أهل الكلام الرأي يعني الضلال والهوى. انتبهوا بارك الله فيكم، مسائل الرأي عند أبو حنيفة يعني الاجتهاد عند غياب النص، مسائل القول بالرأي عند أهل البدع يعني بما يصادم الأثر بما يخالف الأثر، لأن البعض يشن على أبي حنيفة أنه كان من أهل الرأي وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ويظنون أن الرأي الذي عند أبي حنيفة هو الرأي عند أهل البدع والأهواء. لا، الرأي عند أبي حنيفة يعني الاجتهاد. وقد انبرى الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى لتحقيق هذه المسألة، مسألة الرأي في جامعه رحمه الله تعالى، وأجاد في ذلك وأنصف أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، وقال بأن الأئمة كلهم لهم مسائل رأي يعني مسائل اجتهاد، حتى إن مالكا قد أنكر عليه الليث في 70 مسألة قال فيها برأي يعني قال فيها باجتهاده. فالرأي الذي يضاف إلى الإمام يعني الاجتهاد، وليس الرأي هو مع معارضة النص. ومن أراد أن يثبت أن أبا حنيفة كان على الرأي المذموم فليأتي بمسألة ظهر لأبي حنيفة فيها الأثر والنص فخرج منها من غير موجب معقول مقبول. نعم.
وما أشبهها من الأحاديث حتى نسبوا أبا حنيفة فيها إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناقضوه فيها ووضعوا عليه فيها الكتب، فكيف بمن ناصب الله في صفاته التي ينطق بنصها كتابه فينقضها على الله صفة بعد صفة وشيئا بعد
يعني
شيء.
يعني لو كان على أبي حنيفة أشياء أخرى أجل من هذه المسائل لذكرها من؟ لذكرها الدارمي، هي أولى أن تذكر، إنما ذكره قال يعني شوف الأئمة أنكروا على أبي حنيفة مسائل وما خالف فيها بقوله السنة لغياب عنها وشنعوا وصنفوا الكتب. فلو كانت هناك مسائل عند الدارمي أعظم من هذا لذكرها وكانت أولى. نعم.
فينقضها على الله صفة بعد صفة وشيئا بعد شيء بعمايات من الحجج وخرافات من الكلام خلاف ما عنى الله، ولم يأتي بشيء منها الروايات، ولم يوجد شيء منها عن العلماء الثقات، بل كلها ضحك وخرافات. فإن كان أبو حنيفة استحق بما أفتى من خلاف تلك الروايات أن ينسب إلى رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحققتم أنتم أن تنسبوا إلى رد ما أنزل الله، بل أنتم أولى بالرد من أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبا حنيفة قد وافقه على بعض فتياه بعض الفقهاء، ولم يتابعكم على مذاهبكم إلا السفهاء وأهل البدع والأهواء، ومن لا يعرف له
ومن لا يعرف له إلها في السماء فشتان ما بينكم وبين أبي حنيفة فيما أفتى، لأنه ليس من كفر كمن أخطأ، ولا هما في الإثم والعار سواء. يبقى حد أبو حنيفة إيه؟ أخطأ. فإن قال أعظم شبهات هقولها لك، أنت خايف أنا أقولها لك يا فاروق، هقولها لك يا أنا عارف إيه اللي عندك. طبعا فاروق يعني ما تفكروش ان فاروق ما شاء الله يعني حسابه على خير، بس انا اقصد اقول يعني احنا بيه بنعلم في صورة مين اللي هيرفع ايده، اللي هيرفع ايده نعلم في صورته. فان قال قائل الاوائل تكلموا والسلف حكموا فعلى ما تتكلمون، نقول ان إن أفهم الناس لكلام الله ورسوله السلف وإن أفهم الناس لكلام السلف الخلف الذين على منهج السلف ولم يفهم السلف الخلف المعتمدون أقصد الخلف بالزمن وليس بالذنب ولم يفهم علماء الأمة بعدما دونه عبد الله بن أحمد في كتابه لم يفهم علماء الأمة في عصورهم المتفاوتة ما في كتاب عبد الله بن أحمد على ظاهره كما هو وإنما هي أمور على ما كانت وهم صادقون فيما نقلوا فقد كان عنه ذلك ولكنهم اتفقوا على الثناء عليه لأنه رجع عنها ولم يثبت ذلك ولم يثبت بقاؤه عليها ولهذا ذكر شيخ الإسلام عنه في الأسماء والصفات وذكر عنه شيخ الإسلام في القدر وذكر عنه شيخ الإسلام في أصول هذه الشريعة ما وفق الأئمة الكبار كذا الذهبي كذا ابن عبد البر كذا الأئمة إلى يومك هذا أئمة العصر من ابن باز من ألباني من عثيمين من فوزان من كل هؤلاء لا زالوا يثنون على أبي حنيفة خيرا فأفهم الناس لكلام السلف الأوائل كلام من جاء بعدهم الذين يدلوننا دائما أبدا على كلام السلف الأوائل ولم يخرجوا شيخ الإسلام من أعلم الناس ولم يأتي بعد شيخ الإسلام نظيره في فهم كلام السلف وتحرير مذهب السلف حتى صار صادقا مصدقا عند الأمة فما نسبه شيخ الإسلام عند كل سلفي فعلى العين وعلى الرأس فأفهم الناس لكلام السلف هم من جاء بعد السلف ومتى عهدت الأمة مجاملة لأحد ثابت عنه القول بالخلق القرآن وثابت عنه القول بالخروج وثابت عنه القول كفر شيخ أبو حنيفة نسب إليه ثم يتركون كل هذا وتتفق الأمة في عصورها وقرونها على الثناء عليه ألم يكن الأولى أن يكون هذا في المريسي ألم يكن الأولى أن يكون هذا في الجعد وخلاص إيه يعني الفرق فهو الجهمي وهو عارف كلام الأوائل فلماذا فرق بين جهمي وجهمي وجعدي وجعدي ومريسي ومريسي فلهذا أفهم الناس لكلام السلف من جاء بعض العصور الأولى لينقل لنا فهما لكلام السلف ولهذا ما عندك إلا جاء في عبد الله لا عندك ذهبي ولا عندك ابن تيمية ولا عندك ابن القيم ولا عندك ابن عبد الهادي ولا عندك مزي ولا عندك ابن عبد الوهاب ولا عندك ابن باز ولا عندك عثيمين ولا عندك ألباني ولا عندك شوكاني ولا عندك صنعان ولا عندك ابن حجر ولا عندك عراقي ولا عندك ولا عندك ولا عندك أي مسألة انفصل تاريخ الأمة المتأخر عن المتقدم فيها حتى تكون هذه المسألة يعني الآن فيه فصل فيه برزخ في أبي حنيفة بين عصرين بين العصر الأول وبين العصر المتأخر اللي هو إيه يعني متأخر السنة دي المتأخر يعني اللي هما 700-800 سنة ده المتأخر أي مسألة يعني من هو الرجل يعني اللي حصل برزخ بين منهجين لهذا نقول كلام الأوائل على ما كان وكلام من خلفهم بإحسان على ما صار ونقول أفهم الناس لكلام السلف وأضر الناس بكلام السلف هم من جاء بعده وذلك لأن ومن تبعهم بإحسان لم تنقطع في زمان هل رأيت هل علمت من تبع الأوائل بإحسان إلا من سميت لك فلا ترضى بطريقتي. قلت لا انه قلت لا 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 السلف عندي اولى. ويا شيخ اصل السلف يبقى لا نعارضهم. يعني انا اقصد اقول لك الان تبعهم باحسان. احنا عندنا السلف الكرام على العين وعلى الراس, ما في خلاف. وعندنا من تبعهم باحسان, موجوده ولا مقطوعه؟ موجوده. من تبعهم باحسان موجوده. فمن الذي تبعهم باحسان ردد نفس الكلام الى الان؟ هو بل ان كثيرا منهم راى ان يحذف هذا الفصل من سنة لعبد الله, ليس لأنه ليس بحق أو كذا, وإنما لأنه على ما كان فيخشى أن تقع به الفتنة. وإن من الكلام ما قد يكتب, وإن من وليس كل ما يعلم يقال. وطالما أن له لا هذا ليس له المحل الآن اللي بيترتب عليه الأثر والعمل, يبقى تركه كذا. ولهذا تتابع الطبعات على حسب هذا, ولم يعهدوا هذا في كتاب آخر ولا في باب آخر ولا في موضوع آخر. إذن نحن نتبع السلف, وياك أن تهمل وأتباع السلف. فكما أننا نتقيد بفهم السلف لما قالوه, فإننا نسير لأننا بعيدون عنهم, فإننا نسير على وفق من تبعهم بإحسان وصار على ضربهم وهم أدرى بمواقع الكلام. ولا أطعن في أمة في قرونها المتعاقبة والمتتالية في هذه المسألة وأقول هذه الأمة اتفقت على الخطأ وكتمان الحق في أبي حنيفة. اللي يجرؤ يقول هذا يقول. أما أنا فأعرف قدري وأتبع علماء الأمة في قرونهم بعلم ليس بتقليد, ولو كان الأمر تقليد العلم قلدت الأوائل. وأقول ما قاله الأوائل على ما كان, وما قاله من جاء بعدهم على ما صار. ولا نجعل برزخا بين السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا برزخ. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم. فإن قال قائل أنا أريد نص الروايات, رواية أنا أبو حنيفة راجع, أقول له نص الروايات اتفاق الأمة على أنه لم يعد ينسب إليه شيء من هذا إلا واحد, قوله في الإيمان. ولماذا ما أضاف إليه غير الإيمان إذا كان على ما كان؟ ولما لم تجامل الأمة بالمرة أبا حنيفة في الإيمان؟ ولأن علماء المذهب نقلوا عن أبي حنيفة ما وافق أهل السنة, فهذا الطحاوي ناق عنه الخروج ولا نقل عنه الصبر على جور الأئمة, مع أنه قال في مقدمته بأن هذا على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وفي القرآن. وقرأنا لكم رسالة من قبل, رسالة اعتقاد الأئمة الأربعة. ولا نتدين إلا بما يتدين به هؤلاء أن أبا حنيفة ما عند إلا مسألة الإيمان. أما الرأي فيكفينا ما قال فيها ابن عبد البر. نعم هو أكثر من غيره, لأن بضاعته أقل من غيره. أما يقال أبو حنيفة من أئمة الضلال, أبو حنيفة الآن أبو جيفة, فقد وصفت الأئمة كلهم بهذا. فهم الذين قالوا أبو حنيفة الإمام وصفوه بالإمامة. يقول شيخ الإسلام في عشرات المواضع كالأئمة في الاعتقاد، في الاعتقاد كاعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وكذا. فاعرف قدرك ولا تستمع لحدث، لحدث يظهر لك الغير على السنة بكلام السلف ثم هو يقطعك عن المتبعين للسلف بإحسان. فإن الله أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم نعم. في العصر هذا محمود الحداد الحدادية هم الذين أظهروا هذا. صحيح صحيح. نعم لا لا الألباني ولا عثيمين ولا كذا، هو الذي أصدر الهجمة بقوة على ابن تيمية ابن أبي حنيفة ابن حجر النووي، هو محمود الحداد. وكل هذا من تحت من مبدأ الغير على، ولهذا طعن الشيخ الإسلام ابن تيمية يضللونه ويضللون الذهبي ويضللون ابن عبد الله. أي واحد أثنى على أبي حنيفة سقط عند الحددي، مش أبو حنيفة فقط، أي واحد يثني على أبي حنيفة أو ابن حجر أو نووي يسقط عنده. لهذا ظهر المنهج هذا ووزع صفحات فتأثر به من الأفاضل من طلبة العلم من تأثر. ليه؟ ليه يا أخوان؟ ليه؟ للجهل بالتقعيد، للجهل بالتقعيد، للجهل بما ينبغي أن يكون من طريق. ولهذا لا تسألني، هات الروايات اللي رجع فيها أبو حنيفة رواية رواية، لا تسألني، سل أمة بأسرها، سل أمة بأسرها، إن جهلتني جهلهم، إن قلت خالفت فقل. إحنا لا نتبع عالما أثنى على أبي حنيفة أبدا، يقال يقال هذا عالم أخطأ، ما وصله ما كان عن أبي حنيفة نقول كده، لكن ما وصل العلماء كلهم ولا زال. ثم في شيء آخر، ألا ده أبي حنيفة المبتدع ده اللي جعل له قبول وإمامة في الناس، ده واحد في الأمة بس. أحبتي إخواني أحبابي، من عهدنا من أهل البدع صار له قبول لا في فقه ولا في حديث ولا في لغة عند الأمة، حتى يكون أبو حنيفة من بين المبتدعة الضلال الجيفة هذا الجهمي المحترق له القبول عندي وعندك وكل شيء. ولازلنا رغم رغم أنفنا نقرأ الكتب في الفقه أبو حنيفة، في كذا أبو حنيفة، أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة، في الاعتقاد أبو حنيفة على مذهب السلف أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة، في الثناء أبو حنيفة. اعطوني بقى مبتدعا جعل له هذا القبول في باب حديث بس، ولا باب فقه، ولا باب لغة، ولا في أي باب من الأبواب. من هو؟ الجعد ولا واصل؟ ها؟ ولا مين يا أخوان؟ حتى يكون أبو حنيفة هذا، هذه من أمارات الخير يا أحبابي، هذه من أمارات الخير، هذه من أمارات الخير. ما عرفنا نحن، ما عرفنا لصاحب بدعة، لصاحب بدعة قبول في الناس حتى نقول أبو حنيفة المبتدع الضال هذا، ولا ده قبول عوام؟ ما ممكن كده احنا نسأل العبرة يا شيخ، مش بالقبول العبرة يا شيخ، يعني ده قبول عوام؟ ده قبول عوام؟ إن كان قبول عوام العوام قد يقبل ما لم يقبل. لو كان شهداء الله في الأرض العوام هنقول دول ترد شهادتهم، إنما من؟ العلماء. وعلماء من؟ الأشاعرة متودية. علماء من؟ علماء السنة، علماء السنة. بل أنا ما أعلم أحدا من علماء السنة تكلم فيه بهذا، ضال مبتدع جيفة كذا كذا كذا. كتاب الشيخ مقبل ناقش مسألة، وهي مسألة قبول أبو حنيفة في الحديث قبول أبو حنيفة كذا، فنقل جرح الأمة فيه. فلما نقل جرح الأمة نقل كل ما يقيل فيه، وأنا قرأته قراءة عابرة حسب ما رأيت. واللي عنده أنه قال مثلا مبتدع ضال جهمي ليس إماما يأتي به، ولو أتى به فإن قوله مردود لاتفاق الأمة في عصورها على ذلك. لكن لو حد عنده يزيدنا، أنا أقول ما قرأت القراءة متأنية، قرأت القراءة عابرة. إذا فيه كتاب أبو حنيفة في مسألة أبو حنيفة جرحا وتعديلا نقدا وقبولا كرجل، يكتب حديثه يؤخذ حديثه ولا لا، وذكر في هذا كل من جرحه ضد من أثنى عليه وقبله ومرره ودفع عن ذلك كما هو ألمح في المقدمة. فلما ذكر كل ما تعلق بالجرح، كل ما تعلق بالجرح ذكره، وهذا فعلا موجود كما قل. فهذا الحكم على أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جهة الحديث. لكن هل ابن الشيخ مقبل يقول ليس من أئمة الدين أصلا حتى يقول من أئمة أربعة؟ إن القول بأن الأئمة أربعة لقول جائر، إذ ليس هذا إمام، لأنه بالصبر واليقين تنال الأئمة في الدين. وكيف تتلقى الأمة هذا الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة وعلى رأسهم في زمانا وتاريخا هو أبو حنيفة؟ هذا ضلال. كما يقول أنا لو أعتقد أنه أبو جيفة هقول كده ولن أواري، لو أعتقد أنه أبو جيفة أقول أي مرة. ولا زال الفقه على مذهب أربعة، لا زال اختلاف الفقهاء الأربعة واتفاقهم ابن هبير، لا زال العلماء. للأسف البعض قد يحمل الكتب ديت ويقول أبو حنيفة ليس إمام، وهو بيحمل إيه؟ اختلاف الأئمة أربعة واتفاقه لابن هبير وغيرهم. ابن المنذر يذكره، ابن عبد البر يذكره. إنما الباب الذي ذكره بعض العلماء فيما يتعلق بباب إيه؟ بباب الجرح والتعديل المتعلق بباب الرواية، بباب الرواية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم.
لسان صدق، لهم في الأمة لسان صدق مثل إيه؟ الأئمة الأربعة، هم على الترتيب الزمني أبو حنيفة، مالك، شافعي، أحمد،
وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب.
مع أن منسوب إلى ابن تيمية إلى أبو حنيفة إيه؟ قول بخلق القرآن، يقول قال القرآن.
كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة.
نعم.
وكانوا متفقين
اهتموا على بهذا، اهتموا بهذا، أنتم في حاجة إليه، بارك الله فيكم، كونوا أحرص. نعم.
وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة،
يرى في الآخرة. نعم.
أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
نعم.
وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان.
نعم.
فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كله.
لو وقال يعني أو نشتم شخص. نعم.
وقال: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
إماما في الدين، إماما. نعم. من هذا الذي رأيناه في الأمة يقال في هذا، وهو من أهل البدع المتفق عليها اللي السلف حذروا منه. من هو هذا؟ من هو؟ الحسن ابن صالح اللي عنده هذا. نعم.
قال: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزعي والثوري.
كرابيسي المحاسبي. نعم.
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل بن عياض وأبي سلمان وأبي سليمان ومعروف بن الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين فيه بعلم الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب.
الحمد لله.
والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية وهم أهل الحديث والسنة، العالمون بطريقهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر.
في كل عصر، كل عصر هم الأضرى، هم الأهل. ولذا أختم حتى نصلي كلمة بسيطة لعل بعضكم لن يأخذ بها، لكن واجب علي: لا تفتح ولا تقرأ في كل الكلام الذي كان في أبي حنيفة، واقبل الأمة في حكمه. إن أخذت بهذا انتفعت، إن لم تأخذ بهذا وجدت في صدرك ما تخالف به أمة الإسلام ظنا منك أنك متابع لأجل من هؤلاء. أقول نصيحة: لا تفتح ولا تقرأ في ما كان من طعن في أبي حنيفة، وخذ خبر الأمناء وتلقى ما تلقاه النجباء وحكم به الأذكياء العلماء، والحمد لله الذين أمناهم في فهم كلام السلف على الصغير والكبير والقنطار والقطمير والنقير، ولن نخالفهم في هذا. فخذ هذا ولا تقرأ، ولا تقل الشيخ كلام النهارده تفعل هذا الحديد اهو انطق يا حديدة، لقد قال فلان وكان يعاصره وقال علان وكان يوم. ونحن ما في اشكال شيخنا على يدنا ورسنا، بس بنخلفه في المسألة دي. اوعى تقول بخلفه في المسألة، اياك. لن ابيح لأحد يقول انا خلف شام بيه في المسألة. انت بتخلف الامة، قرر هذه وخلف زي ما انت عاوز. خلي بالك، اوعى تقول هشام البيئة لي ها اللي في هذا المكان اللي بيتكلم يوم 14 من شعبان هشام البيري لا ما لوش اي قيمة ولا صفة. اما تروح بجهازك قول: بين العصور الامة برزخ بين اولها واخرها، وان الامة قد جاملت، وان الامة قد انحرفت، وان الامة قد انفصلت في مسألة ابي حنيفة، ولا نزال قائلين بما قال به الاولون. يبقى انت تعرف بس وحاول تحبر كده، انت ده بيلزمك وتقول وتقول قولوا انا بخالف الامة، قول انا ما باخدش كلام الامة دول خالص، قول الامة وان اتفقت انا لا اخذ باتفاقها، قول الامة ضلت في هذا، قول الامة انحرفت في هذا، قول الامة انفصلت عن تاريخها الاول، قول الامة جاملت ابي حنيفة، قول الامة ثناؤها عليه وجعلوا ابي حنيفة من الائمة منحرفة في هذا. قول كده، لازم تقول كده، لازم تقول كده. انا مش بخوفك، يعني مش برهبك ارهاب بعضلات، انا بخوفك بعلم وبأرهبك بعلم بعلم. انما تقول شيخنا وعلمنا ورثنا بس كل يقول من قوله ويرد، لا لا ابيح لك هذا، لا ابيح لك هذا. شيخك ده نكرة، نكرة احذفه. اوعى تقول الهاء فضلا عن هشام. اللي انا قلته لك قول اكتبه، انا لو بطل وجريء واعتقد هذا، لكن انا لا اعتقده بعلم. بعلم انا مش بستدل في مسألة فرعية او بستدل بدليل خاص. اقول انا اوافق احمد، احنا قبل العصر ردد على الشيخ ابن عثيمين، ايه الاشكال؟ ما في اشكال. ابن عثيمين يقول هذا خطأ، نقول هذا صواب، هذا واجب كمان، ما في اشكال ما ظهر. انما انا امام مسألة امة، وانا مسائل الامة دي بخاف منها قوي قوي قوي. مسائل الامة دي اول ما تيجي امة وقبول امة ترتعد فرائصي على طول، اول ما تيجي امة كده ترتعد فرائصي، خاف. انا رايح اخلف مين بقى؟ انا اخلف مين؟ هو مين اللي معايا اصلا؟ هتقولي مين اللي معايا عشان اقف جنبه؟ هتقول ابن عبد الوهاب ومدرسته، هتقول ابن تيميه ومدرسته، هتقول ابن باز ومدرسته، هتهم لي عشان يقف جنب كده وابدا اقعد كده، انا خايف اكون مع حداد محمود الحداد اللي من بلبيس، خايف. هتقول يا جماعه اسندوني، يا جماعه اسندوني اسندونا الله يكرمكم. اما ما كان فعلى عين وعلى الراس، هذا ما كان، كلام الاوائل على ما كان، والامه على ما صارت والحمد لله. فاعطوني نظير المساله، اعطوني نظير بحنيفه من ائمه البدع جعل له قبول، وامام في الامه كده، امام الائمه الاربعه، الائمه الاربعه، الائمه الاربعه، اربعه 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 ائمه وهو مبتدع، واعطوني نظير حكم الامه. انا مش بتكلم في مساله فرعيه، يعني مساله مثلا ايه والله طب ترى مش عارف ايه وترى ايه، مسائل بقى فرعيه هننزل على ركبتين ولا على يدين ولا كلام من هذا القبيل، انت خالف للصبح. واذا كان عندك دليل ظاهر مش هوى متبع، دليل ظاهر انت صح، احنا هنخالف العثيمين ونقول لك ما تخالفنيش، هنخالف ابن باز ونقول لك ما تخالفنيش، هنخالف ابن تيميه في مساله فرعيه ونقول لك ما تخالفنيش، ابدا لا. انما احنا في المسائل دي بالذات، المسائل هي نظام امه، المسائل هي ترويص الجدول، عارف يا هاني؟ ها؟ الجدول اللي بيسميه بقى استماره، استماره 4، استماره 6، استماره 12، استماره 15، بتروح تشتريه، هي الاستماره دي هتعبيه، هتعبي، هي استماره، فقهاء 4، علماء 4، ثناء على الاربعه، دي استماره، دي استماره. فانا في الاستمارات دي اخاف، انا اخاف، انا اخاف، وانا اعرف قدري، وهذا اقوله بعلم من مما اعرفه من كتاب ربي وسنه نبيي وحكمه الله البالغه في خلقه، وان الامه في ان الله لم يثنى على صدر الامه فقط، وانما اثنى على من اتبعهم باحسان، فكيف تنفصل الامه في الاتباع بالاحسان عن هؤلاء ويزعمون انهم على الاحسان الى غير ذلك من الاوجه. ولهذا لما تاتي انت تسطر خلاف هذا، اكتب بقى القواعد دي، انا مخالف للامه. اثنين، الامه منفصل عن اولاها، اخره عن اولاها، ها؟ ثلاثه، ان الامه جاملت. اربعه، ان القول بانه امام، اوعى تقول لي امام في الفقه، اوعى تقول امام في الفقه، الامه ما فيش المصطلح ده، فين فين ده؟ فين بقى؟ ها؟ فين؟ وابو حنيفه والائمه اربعه الا ابا حنيفه والائمه ثلاثه، واما ابو حنيفه فامام في الفقه فقط، بقيت اكتبه لي. فانت سطر هذا وتحملها، وتحملها بين يدي الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أننا نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرح معاني.
نحن قد عرفنا بحمد الله،
نحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات.
نعم، ومن هنا كان المجاز الذي قالوا به وأحدثوه ليتخلصوا من دلالات النصوص الواضحة التي هي مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته كما قال السلف. فهؤلاء اتخذوا تدابير وامورا يخرجون بها عن مفهوم اهل السنة او فهم اهل السنة للنصوص. من هذه الامور القول بالمجاز، من هذه الامور رد اخبار الآحاد، كل هذا انما ذكره لماذا؟ ليتخلصوا من الدلالات الواضحة للنصوص بفهم سلف الامة تحت قواعد يقنعون خصومهم، يقنعون اتباعهم بانها من رصين العلم وثابته. نعم.
غير اننا نقول لا يحكم للاغرب من كلام العرب على الاغلب، ولكن نصرف معانيها الى الاغلب حتى تاتوا ببرهان انه عنا بها الاغرب.
انتبهتم هذه القاعده؟ غير اننا نقول لا يحكم للاغرب من كلام العرب على الاغلب، يعني حتى لو جاء وجه غريب من كلام العرب فلا نحكم به على الاغلب. ولهذا احنا في الاستدلال باللغه ننظر الى امور. الامر الاول ان الشارع لو وضع تفسيرا لكلمه أو أن من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن السلف إذا قال مراد كذا يبقى لا نلتفت إلى اللغة وإنما نلتفت إلى المعنى الشرعي الذي وضعه الشارع لهذا. فتفسير الشارع لا نعدوه، وهذه الحقيقة الشرعية. طيب إذا نظرنا إلى حقيقة لغوية، حقيقة لغوية إذا كان فيه وجه غريب عند العرب لا نحكم بها على الوجه الأغلب. الأمر الثالث والأهم هو إذا وجدنا معنى للفظة في لغة العرب فلا بد أن ننظر إلى سياقها، ولا نأتي بالمعنى لها مفردا فنسقطه على سياق لا يقبل هذا المعنى المفرد، لأن الكلمة في لغة العرب قد تأتي لمعاني عديدة جدا جدا، فكونك تتحكم في معنى دون معنى هذا تحكم، لكن لابد أن تنظر إلى سياق المفردة في الكلام، لابد أن تنظر لهذا السياق. نعم، وهذا هو المذهب،
وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب، لا أن تعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو أنكر، وترد على الله تعالى بضاحب الحجج وبالتي هي أعوج.
انتبهتم؟ أئمة السنة يعلمون ما يردون بسطحية، أئمة السنة يعنيهم التقعيد، يعنيهم التأصيل الذي ينفع في رد هذا الشيء الباطل الذي يردونه وغيره من الباطل. نعم، ولهذا الكتاب هذا انتفع بكلياته، انتفع بكليات هذا الكتاب، وانتفع بطريقة المصنف في الرد على المخالف، وانتفع بالقواعد الكلية العلمية المهمة التي رد بها باطل هذا المريسي. نعم،
وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي متأول ببرهان بين أنه أريد بها الخصوص، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، فأثبته عند العلماء عمه وأشده، فأثبته عند العلماء عمه وأشده استفاضة عند العرب.
الله أكبر، قاعدة عظيمة هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. نعم،
فمن أدخل منها الخاص على العام كان من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين.
نعم، الأصل الظاهر، ولا تخرج عن الظاهر إلا بنص، ظاهر هذه النصوص الأصل إجراؤها على الظاهر إلا أن يكون عندك دليل. الأصل القول بالعموم إلا أن يرد مخصص، الأصل القول بالإطلاق إلا أن يرد مقيد، الأصل عمل بالنصوص وترد دعوى النسخ إلا أن يرد عندك دليل ثابت في هذا. لا تدعي نسخا ولا تخصيصا ولا تقييدا إلا بنص، وأبقى النصوص على ظاهرها ولا تخرج عنها إلا بنص بيّد يوجب الخروج عنه. نعم،
فمراد جهم من قوله لا يوصف الله بضمير يقول لا يوصف الله بسابق علمه في نفسه والله مكذبه بذلك ثم رسوله، إذ يقول سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك. وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم على علم الله. وساق بسنده عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء يكون، فهل جرى القلم إلا بسابق علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم؟ والله ما درى القلم بماذا يجري حتى أجراه الله تعالى بعلمه وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون.
طبعا لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. إذن فالقلم مأمور أن يكتب ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا مرتبة العلم سابقة على الكتابة والكتابة سابقة على العلم، فضلا بقى أن يكون الخلق سابق على العلم، خلق اللي هو المرتبة الرابعة، وأن الله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. ولهذا هذا هو الكفر البين، فمن أنكر العلم كان كافرا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة.
هذا الكتابة، لكن علم الله قبل هذا بخمسين ألف سنة؟ لا، علم الله أزلي، لا يزال ربي سبحانه وتعالى يعلم، وهو سبحانه وتعالى عالم بالأعيان والأعمال، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله بكل شيء عليم. نعم.
فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتابه هذا إن لم يكن علمه في دعواه؟ وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بسابق علم الله تعالى كثيرة يطول إن ذكرناها، وفيما ذكرنا من ذلك ما يبطل دعوى جهم في أغنوطاته التي توهم على الله في الضمير. باب صفة الحب والبغض والغضب والرضا والفرح وال
نعم والكره. قال شيخ الإسلام في الحاشية ما ذكر، قال شيخ الإسلام بن تيمية: فهذا الكلام من عثمان بن سعيد يبين أن مسمى النفس عند السلف وهو الذات، كما قال: فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات. يبقى إذن شيخ الإسلام بيّن أن مراد الدارمي هنا هو أن النفس هي الذات، لأنه قال توصف بجميع الصفات. نعم.
باب صفة الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة.
نعم، كلها صفة الله سبحانه وتعالى، ثبت بها كتاب الله وثبت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله تعالى التي هي مذكورة في كتاب الله، ونازع في الآيات التي ذكرت فيها ليغالط الناس في تفسيرها، فذكر منها الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة والمشيئة، ليدخل عليها من الأغنوطات ما أدخل على غيرها مما حكيناه عنه، غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها بعدما خلطها بتلك، فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا عن جوابه. وروينا ما روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحتمل أغنوطات، فإلى الله نشكو قوما هذا رأيهم في خالقنا ومذهبهم في إلهنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
مع أنه عز وجهه وجل ذكره قد حققها في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون، وكذبهم في دعواهم قبل أن يدعوه، وعابهم قبل أن يحكوه.
قد حقق في محكم كتابه قبل أن ينفيها عنه المبطلون، وكذبهم في دعواهم قبل أن يدعوه، وعابهم به قبل أن يحكوه، لأنه سبحانه عالم بهذا، وبما الناس صائرون إليه. نعم.
ثم رسوله المجتبى وصفيه المصطفى، فاستغنينا فيه بما ذكر الله في كتابه منها وسطر، وسن رسوله المصطفى وأخبر وردد من ذكرها وكرر، فمن يكترث لضلالاتهم بعد قول الله تعالى: إن الله يحب الذين.
يعني يقول بأن هذا الرجل قد ذكر هذه الصفات، يعني فذكر منها، ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله التي هي مذكورة في كتاب الله ونزع في الآيات ليغالط الناس في التفسير، فذكر من الحب والبغض والغضب والرضا والفرح والكره والعجب والسخط والإرادة من شيء، ليدخل عليها من الغلطات ما دخل على غيرها مما حكيناه عنه، غير أنه، استمع لهذه فإذا أيضا في الردود، انتبه بارك الله فيك، غير أنه قد أمسك عن الكلام فيها بعدما خلطها بتلك، يعني وذكرها نعم، لكن لم يتكلم فيها بالإيه؟ بالاستدلال بقى، مثل ما ذكر في الصفات الأخرى: فحين أمسك المعارض عن الكلام فيها أمسكنا عن جوابه. ليه؟ لأننا نذكر به بقدر الله الحاجة حتى نفس عنها زي شبه، لكن نذكر الحق في هذه الصفات ونورد ما جاء في الكتاب والسنة من أدلة على إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه قبل أن يعطلها النافون. نعم. فجمع بين الحبين فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. ها، فجمع
بين الحبين، حب الخالق وحب المخلوق متقارنين، ثم فرق بين ما يحب وبين ما لا يحب ليعلم خلقه أنهما ليعلم خلقه أنهما متضادان غير متفقين. فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وإن الله لا يحب المسرفين. وقال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم.
والفرق بين الحبين هو الفرق بين الله عز وجل بين خلقه، فالله عز وجل له ما يليق به من هذه الصفة، والمخلوق له ما يليق به من هذه الصفة. نعم. والحب ثابت لله سبحانه وتعالى صفة عظيمة على حقيقتها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. تعلق الصحابة بهذا ولا باتوا ليلتهم ما معنى الحب وكيف يوصف الله عز وجل بالحب؟ هل شغلهم هذا؟ إنما شغلهم من سيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، من الذي سيعطيه الرأي فيكون قد تحقق له هذا الوصف العظيم: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إذا لن يكون منافقا، فضلا عن أن يكون يوما ما كافرا يقتل على يد من يقرأ القرآن ويقول إن الحكم إلا لله. ولقد غدا الناس إلى رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها إلا رجل هو الذي أعطاه، كلهم جاء يستشرف: لعلني أنا كل الطمع في قلبه. قال: أين علي بن أبي طالب؟ غير موجود علي بن أبي طالب، كلهم غدا ليأخذ غير علي. أين علي؟ هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه ثم بصق في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، ثم دفع إليه الراية. ولهذا في فائدة عظيمة ذكرها ابن عبد الوهاب، أظن يعني الإيمان بالقدر أو شيء من هذا، أو ها؟ لا، بس فيما يتعلق بهذه النقطة
أنا الرجل لهذه
وتؤتى، يعني لو تجيب لفظها هذه الفائدة. نعم.
ثم فرق بين سخطه وإسخاط العباد إياه، فقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
نعم.
وقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ثم ذكر إغضاب الخلق إياه، فقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يقول: أغضبونا، فذكر أنه يغضب ويغضب.
نعم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. فدل هذا على إبطال تفسير المبتدعة أن الغضب بمعنى إرادة الانتقام، فإن الله غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا أغضبونا انتقم. فلو كان الغضب هو الانتقام لما غاير الله بينهما. نعم. هذا اقرأ. قال ابن عبد الوهاب، ها اقرأ انت احمد. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسائل 23: الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها من عمن سعى لها.
الايمان بالقدر وحصولها لمن ايه؟ لم يسعى له. تمام. ومن عام من سعى. ولو تتبعنا الروايات لما تتبعت وجد ان عليا اصلا يعد ساعيا، ولم يسعى الى هذه لكن سعى الى العمل الصالح، سعى الى اللحاق بهم، فكفأه الله سبحانه وتعالى بهذا. الله أعلم بصدقه وإخلاصه، سبحان الله الذي اقتضى منحه تلك المنحة العظيمة. نعم.
وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن كره الله انبعاثهم
فتدبقهم. ولكن القدر لا يعارض الأسباب، والقدر لا يعارض الدعاء. أحد الإخوة كان يسأل يقول هل لو قلت اللهم أقدر لي الخير هل هذا فيه اعتراض على القدر؟ لا، هذا من القدر، فقد يقدر الله لك الخير بالدعاء، هذا قدر معلق على هذا الدعاء. ولهذا لا تمل، أنت مريض قل اللهم اشفني وإن كان الشفاء بقدر، أنت عقيم قل اللهم ارزقني ولدا وإن كان ولد بقدر، فإن الدعاء لا يعارض القدر، هو من القدر. وإذا قدر الله لك سبحانه وتعالى شيئا قدر لك سببه، فيكون الدعاء من الأسباب، يكون الدعاء من الأسباب. وقد يدفع الله عنك مكروها وسوءا وهو بقدر مكتوب لكن معلق على سبب. نعم.
وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فهذا الناطق من كتاب الله.
احضر التثبيت، هذا تثبيت، ثبطهم، لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، ولكن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم ايه فثبطهم، فثبطهم، وقيل اقعدوا معه القاعدين. ولهذا الإنسان يحضر الكسل ويحضر هذا، وإذا حرم طاعة ما يركن ويقول يعني أصل بتعب الأيام دي، أصل انتبه بارك الله فيك، انتبه، والله ما حرم الإنسان من خير يا أخواني كان عليه إلا بمعصية، استغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولهذا كل يمدح العلم لكن ما كل أحد وفق إليه، ما كل أحد وفق إليه. نعم.
فهذا الناطق من كتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير، وتعرفه العامة والخاصة غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غلطوا فيها.
والإلحاد والميل بهذه الأسماء والصفات عن طريقة القرآن والسنة وسلف الأمة. نعم.
غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غلطوا فيها الضعفاء، فقالوا نقر بها كلها لأنها مذكورة في القرآن ولا يمكن دفعها.
وأنها لا نقول يحب وارضى ويغضب ويسخط ويكره في نفسه ولا هذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيه. طبعا ما يجو يقول احذف إن الله يحب التوابين، احذف يحب، كره الله احذف يكره كره، أن سخط الله احذف سخط. فهذه نقول بها كما جاءت في القرآن ساخطا كارها، ولكن ليست صفات لله عز وجل في نفسه، ولا يوصف الله عز وجل بها، لأنه لو وصف بها لاقتضى التمثيل، لأنها صفات لا تحل إلا بالحوادث، لأنها لو كانت له لكان جسما، لا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي دفعوا بها هذه الصفات. فكذبوا بالقرآن لكن بطريق التحريف. من أجل هذا أنا قلت لك هؤلاء اختلفوا عن مين؟ عن الرافضة. الرافضة ما عندهمش فكرة ولا القرآن كله، هذا ليس الذي أنزله الله، كان فيه صورة هنا راحت فيه، المهاجرين والأنصار اتفقوا على كتمان هذا، إنما لا، سخط هي سخط، ما فيش جهم هيصلي بالناس واخد بالك ويقولك نحذف الآية دي، ما فيش جهم هيصلي بالناس ويقول الرحمن العرش استولى في الصلاة، بيقول استوى، إنما التحريف يكون من جهتي المعنى، نعم، تعرفكم من جهة الايه المعنى. نعم.
ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب والدعاء.
الله أكبر. طب الله ما ذكر هذا أصلا؟ الله ما ذكر لو أن القرى من واتقوا لفتحنا عن بركات من السماء والأرض، ذكر الخصب والسعة وذكر كل شيء، فما معنى ذكر الله عز وجل هذا؟ وبعدين كيف تحرك النفوس للتعلق بربها والله يقول إن الله يحب التوابين، فيا عباد الله توبوا لأن الله يحب، يا عباد الله أحسنوا واتقوا لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قم يا رجل ثلث الليل لأن الله ينزل، يا رجل عليك بصلاتين قبل الغداة وقبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لتنال رؤية الرب، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إلى أن قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني حتى تحصلوا هذا الفضل. فأنا أحركك بماذا؟ قم ليلا لماذا؟ افعل كذا لماذا؟ الزم صلاة لماذا؟ أنفق لماذا؟ إن الله أقول لك كده، أقول لك كده، إن الله عز وجل يقبل صدقتك فيربيها لك، كما قال الله عز وجل فيربيها لأحدكم كما قال النبي فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم إيه فلوة، يبقى تقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى ويأخذها ويربيها لك. نعم.
وغضبه وسخطه بزعمهم ما يقعون فيه من البلاء والهلكة والضيق والشدة، فإنما آية غضبه ورضاه وسخطه عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه الحالات وما أشبهها، لا أن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط حالا بعد حال في نفسه.
في نفسه، في نفس، لا، إنما هو ما يتقلب فيه الناس. طب ولماذا لم يضف الله هذه الصفات للناس؟ لماذا أضفها لنفسه؟ كيف كره الله؟ طب أقول أكره الناس، يحب التوابين، طب ما يقول يصيب الناس بالعافية، أحل عليكم النعم، لكن لماذا يضيف الله هذه لنفسه؟ يحب، كره، انتقمنا فلما أسفونا رضي الله عنه ورضوا عنه، يحبوا ما يحبونه. نعم.
فيقال لهؤلاء الملحدين في آيات الله تعالى المكذبين بصفات الله: ما رأينا دعوة أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه. ففي دعواكم إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في ضيق وشدة وعوز من المأكل والمشرب وفي خوف وبلاء، كانوا في دعواكم في سخط من الله وغضب وعقاب.
الله أكبر. يبقى يحب المتقين، يحب التوابين، يعني ها ما يصيب الناس من العافية والسلامة والخصب والدعاء. يبقى إذن أولياء الله إذا ابتلوا بضيق في الأرزاق وغير ذلك إذن الله سخط عنه عليه. نعم.
وإذا كان الكافر في خصب ودعة وأمن وعافية واتسعت عليه دنياه من مأكل الحرام وشرب الخمور، كانوا في رضا من الله وفي محبة.
شوف اللوازم، شوف اللوازم، هو بيفسر الحب والبغض بإيه؟ بيفسر الحب بالسعة، ها، والغضب بالضيق. يبقى إذا لما يكون أولياء الله المتقون في ضيق يبقى غضب الله عليه، والكفار في سعة يبقى الله عز وجل يحب ما رضي عنه. سبحان الله.
ما رأينا تأويلا أبعد عن الحق من تأويلكم هذا. وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان
عن منصور عن الزهري،
والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن ابن سيرين، وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهها. قال: فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف كما فعل هذا المعارض سواء.
الله أكبر. ده الاعتراف رقم كام؟ ده الاعتراف الثاني لبشر المريسي الذي يوضح حقيقة مذهبه. حد فاكر الاعتراف الأول؟ محمد. منذ 40 سنة أنا أعلم أن ما يقولون به من أن القرآن غير مخلوق، ها، أن كلامهم حق، ولكنني منذ 40 سنة وأنا أكتب وكذا وكذا، فكيف أرجع؟ هذا الاعتراف الأول، واضح أنه إنما عرض ذلك عنادا وإلا هو يعلم الحق في قرارة نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. طيب الاعتراف الثاني: لا تردوه فتفتضحوا، هذه أسانيد كالشمس، فلو ردتم وكذبتم بها لقام عليكم الخاص والعام. طب ماذا نصنع؟ ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف. وجه بقى الثابت، لكن وجه، ويتلاعبون بلغة، إذ لم يمكنكم ردها بعنف كما فعل هذا المعارض سواء. يبقى إذا الاعتراف الثاني نؤمن به ونعلم حقيقتها، ولكننا ينبغي أن نردها بما يحدث الاشتباه عند من؟ فهذا هو، هذا الاعتراف الثاني لبشر المريسي. نعم. نعم.
هل هذا يوضح يعني ان كلام السلف ان هؤلاء كانوا يعني انما وقعوا في ذلك لانهم اخترعوا هذا الامر وانهم كانوا متعمدين لذلك عن الرؤوس بتاعهم؟
ليس جميعا يعني منهم ومنهم
يعني
نعم.
او من وضع لانهم قالوا
الله اعلم لكن هو ليس جميعا.
وشيخ الاسلام قال يعني يكسر الزندقه في رؤسائهم وفي رؤساء الرافضه.
نعم
يعني لو انهم وضعوا هذه الامور وتلقوا عن اليهود واليهود
ما يبعد. نعم.
هل هذا في فرق مثلا يعني كل وزن الحكم عليهم يعني
عند الله
رؤساء؟
نعم
العلماء علماء.
لكن الرؤساء نتبع فيهم ايه حكم السلف اللي حكموا عليه عينا نحكم عليه، لكن اللي ما حكموا عليه عينا لا نقول بانه كان يعلم وعاند وكذا، نفوض علمه الى الله.
هذا وجه قوي ما في من اخرجهم من 72 فرقه. هذا يعني بيتقوى قوله بهذا الامر يعني للشواهد التي حصلت أصل يعني.
بس هم ما أخرجوا الجهمية مثلا الرؤساء من 72، أخرجوا الجهمية عموما اللي أخرج، لأن العوام يتبعونهم، ومن كان معذورا عند الله هذا عند الله قد يكون ولأقوالهم الكفرية المحضة. نعم.
وسنقص عليه بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبه.
نعم. من دس ايه؟
دس عليك ان يكون هذا فتح الله عليك ويحبه الله.
طبعا قول هذا قول مردود. العامة متفقون مثلا اذا رأوا عمارات وكذا كل شوف ربنا رضى على فلان مديله من اوسع الابواب. نعم ايه رضى كل حاجة يقولون الله معطوله من اوسع الابواب ربنا رضى عنه. حتى لو انت جيت قلت هذا مبتدع ولا رجل مثلا كذا يقول لك يا عم فين ده الله فتح عليه. واذا رأوا رجلا صالحا عالما قد قتر عليه في رزقه يقولون ماذا هذا كذا عامل ذنب هذا وراء مصائب هذا كذا هذا كذا الى اخره. هذا لو كان على الحق ما كان كذلك، فهذا مقياس باطل. ولهذا ذكر هذه المسألة فيما اذكر شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الجاهلية، ان اهل الجاهلية يقيسون المحبة والرضا من الغضب بهذه. هاته يا شيخ. نعم.
وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
يبقى أحب وكره. نعم.
فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهيتين معا من الخالق والمخلوق.
نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغضاء في الأرض.
إذن إثبات الحب والبغض لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب، إذا أحب الله إني أحب إني أبغض، فكيف تقول أبغض يعني أضيق على الناس، وأحب يعني أوسع على الناس؟ أي تفسير هذا؟ جاء في لغة عرب هذا؟ نعم. لكن من لازم محبة العبد أن يفتح عليه، بس يفتح عليه فين؟ يفتح عليه في الدين والعلم. نعم. فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. طيب بس انتبه، ما احنا هنقيد بعد التقييد. واحد عنده علم غزير حافظة تقول بس الله يحبه، لا، العلم لا يمدح إلا بالعمل، العلم لا يمدح إلا بالعمل. فترى ايه تقول أحسب شيخ الإسلام أن الله يحب شيخ الإسلام، أحسب أن الله يحب ابن باز، أحسب أن الله يحب. ليه؟ رزقهم الله العلم فقاموا بحق. لكن مش كل واحد يسمع لك البخاري تقول هذا يحبه الله، لأنه لو كان لا يحب الله لما وفق للسماع. اعلم كما قال شيخ سيدنا كان في شبهات، وهؤلاء قد أعطاهم الله عز وجل إيه؟ علوما علوما، الله اعطاهم علوما، اعطى المشركين علوما، فلما جاءتهم رسول بالبينات فرحوا بما عندهم ايه من العلم، من العلم، لكن علوم غير نافعه. نعم افتح الشبكه. نعم اقرا يا ربيع يا ممدوح.
المسألة 23
هذه مسائل الجاهلية،
أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
فقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بلا تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صلاح فأولئك لهم جزاء ضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. نعم.
وساق بسنده عن سفيان قال ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغض عبدا فأحبه وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عبد الله. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بألسنتها.
الله أكبر الله أكبر. ليست البلاغة ممدوحة في حد ذاتها، البلاغة في الحق، البلاغة في الصدق، ولو كان عنده عي. أما عاب موسى بهذا؟ أمانة خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ها؟ لا يكاد يبين. ولهذا قال موسى واحلل عقدة 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 من لساني يفقه قولي. نعم ها قول يا عمرو. طب خلينا نخلص من دي ونرجع لمسألتك، ما توقعش السير يا عمرو تقديم. نعم لا خد بالك خليك على السير على طول تقديم. فليست البلاغة والفصاحة محمودة في ذاتها، إنما إذا أدي بها الحق. طيب ولو ما كان الإنسان عند الفصاحة الزائدة، فإن الناس يتفاوتون في الفصاحة، حتى في العرب يتفاوتون، حتى في العرب، ولهذا كانوا يقيمون سوقا للشعر أيهم أعلى أيهم أفصح أيهم كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها عجبا وفرحا وليا وتشدقا، فإن الله يبغض مثل هذا، يبغض مثل هذا. إنما البلاغة نعمة والفصاحة نعمة من الله عز وجل إن كان يؤدى بها الحق، إن كانت مطية للحق فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفصاحة مستحبة وبيان الحق واجب واجب، فلا تقدمن هذا على ذاك. نعم أيوة عمرو. إن الله ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغض عبدا فأحبه وإن الرجل يعبد الأوثان وهو عبد الله. يعني يقول عمرو هذا يشكل، ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغض عبدا فأحبه، كيف ونحن نرى ونحن يتقرر عندنا في منهج أهل السنة والجماعة أن هذا يتبع المشيئة وأن الله يحب العبد إذا استوجب المحبة ويبغض العبد إذا استوجب الغضب. وبعض من البدع يقول لا، إن الله إذا كتب حسن الخاتمة لعبد ولو كان مشركا فلا يزال يحبه، ولو كتب عليه الردة وهو مسلم الآن يأتي بالأعمال الصالحة فلا يزال يبغضه. وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن هذه من الصفات الفعلية المتعلقة بسبب بسبب، فمتى كان السبب تعلق به الصفة؟ الله يحب هذا، يحبه العبد. إن الله كره لكم ثلاثا ها ورضي لكم، ولهذا قد يأتي الإنسان بهذا السبب وهذا السبب فيبغض من هذا ويحب من هذا. الشخص الواحد قد يحب ويبغض، وقد يحب ثم يبغض، فمتى ما وافق الأمر أحب الله ومتى ما خالفه أبغض الله. فما معنى إذن إذا عرفنا هذا المحكم، فما معنى إذن ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغض عبدا فأحب؟ بعد هذه المقدمة
ما البغض هنا متعلق بالأصل، يعني بأصل أنه أن الله عز وجل علم أنه سيموت على التوحيد إن شاء الله، هذا لا يبغضه الله عز وجل.
كيف يعني لو يبغضه هو يموت على التوحيد، لو يبغضه وإن أتى بسبب البغض؟
لا هو يتوب منه إن شاء الله، لكن الأصل أصل
إحنا عايزين نقول صفة الغضب والحب،
المآل
صفة الغضب والحب
المآل يعني
كيف؟
يعني الله عز وجل إذا كتب أن هذا الفلان سيموت على
التقوى
على التقوى فإنه لا يبغضه حين موته، يعني يكون مآله مآل المحبين لا المبغضين، وإن تقلله أو تقدمه بغض قبل ذلك، يعني كان قبل ذلك بغض فإن هذا لا ينفي لا يكون هناك بغض في الأفعال.
ما أحب الله عبدا فأبغضه،
أبغضه في المآل.
طب والمحبة التي تكون بموجب إيمان ثم تحصل ردة فيحصل معها غضب، طب ما هو أحب في الحال،
وبتكلم على هذا الحال يعني ما أحب الله عبدا،
طب هو أحب في الحال ثم ارتد، أبغض في الحال، أبغض أبا سفيان يوم كان كافرا، هل أبو سفيان وهو على الشرك كان الله يحبه؟ طب أبغض عبد، أبغض أبا سفيان في الشرك، فما أبغضه ما أبغضه فأحب
مالش في حال المآل، حال المآل كل هذا الكلام في حال المآل ليس في.
طب احنا ليه بنحملها على المآل مثلا؟
انه هذا المآل عشان القعدة.
طب قولي مجاهد كويس، يعني اذا حب الله عبدا ما ابغضه رغم ان السبب موجود، واذا احبه وفقه، وإذا حبه هداه، لكن الذي يحبه ثم يكون ملولا البغض هذا إنما يحول السبب، لكن ما لم يحول السبب فإن الله لا يبغض، وما لم يحول أيضا ما غضب الله عليه السبب فينتقي الإيمان فإن الله يبغضه، لا أن الله لا يزال موصوفا بمحبة من كان على الشرك ولو ختم له بالإيمان، أو ببغض من كان على الإيمان ولو ختم الله عز وجل له بالكفر، إنما ما أحب الله عبدا أخذ بالسبب فاستوجب تلك المحبة بصدق فأبغضه الله، يعني أوجد سببا يبغضه به، بل إنه يوفقه، ولهذا حسن الخاتمة من حسن العمل، من حسن العمل حسن خدمة حسن. وما أبغض الله عز وجل عبدا وخذله وبقي على هذا السبب إلا بقي على هذا إلى أن يموت، لأنه ما تحول ما تغير، أما إذا تحول وتغير تحول ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمه. يبقى عندنا مسألتين، مسألة تبعض الحب والبغض في حال دون حال، في فعل دون فعل، في سبب دون سبب، هذه الأمم مجمعة على أن الله عز وجل يحب ويبغض، والعبد قد يجتمع فيه سبب موجب للمحبة وسبب موجب للبغض، هذه انتهينا منه. الأمر الثاني أن من أحبه لا أحبه لسبب، وأن العبد إذا زال باقيا على هذا السبب فإن الله لا يبغضه، وإن العبد إذا أتى ما يبغضه الله ولا يزال على هذا السبب فلا يحب، أما إذا تحول تغير الحكم. نعم نعم. وإن الرجل عبد الأوثان وهو عبد الله، يعني هو عبد الأوثان اليوم والله يكتب له الإيمان لما يتحول، لما يتحرك لتغيير هذا. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا في فرق بين أن تقول سيدنا سيدنا هذا المنافق، وبين أن تقول السيد فلان أو العظيم فلان باعتبار ما هو عند القوم، لكن لا تضفه لك، فإن المنافق ليس سيدا للمؤمنين. فمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ولا عظيمنا عظيم الروم، هو عندهم عظيم، فأراد أن يفتح قلبه بهذا. فلا تقل للمنافق إيه، فلا تقل للمنافق سيدنا، لا تقول المنافق سيدنا، هو ليس سيدكم، ليس سيدكم، لكن قل كما قال السلف أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أما هو ليس سيدنا، إنما السيد مدير، إنما سيد وزير، إنما عند قومه فهو سيد عندهم. واضح يا علاء؟ نعم 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 نعم.
كيف من رضى على أصلا على الشيعة تعاملهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ارتدوا بعدما رضي الله؟
أحسن علي، بيورد إشكال إن الصفة دي محبة والرضا والغضب وكذا صفات فعلية يعني تبع إذا شاء. فالله فالرافض بيقولوا لن نخالفكم مثلا في الثناء على هؤلاء الصحبة في زمان، لكن ارتدوا. واستدلوا على هذا بإيه؟ قال أصحابي قال لا يزالوا المرتدين على عقبه، يبقى عادي يرتد فأتبدل، فكيف نرد عليهم؟ ها كيف نرد؟ قول يا شريف.
لهذا شيخنا شيء ثابت في القرآن، الله عز وجل من أحاول وذكاه للتزكية المطلقة،
تزكية
النسبية.
ها
قال وسيقول لهم
ربط به الوعد
رضي الله عنهم ورضوا عنه، تزكية مطلقة وليس التزكية النسبية في وقت من
الأوقات.
وثانيا ربط به الوعد والوعد لا يتخلف.
تمام. أن هذا وعد الله عز وجل لهم، وأنه بشرهم بالجنة، وأنه بين مآلهم، وأنه إلى آخر ذلك، وأنه ربط، وأن النبي ربط الحق بهم، وأن الله ربط الحق بهم. فهذا إخبار، فلو قلنا بالتبديل لكان تكذيبا للقرآن والسنة. إنما أنا وأنت مما لم يرد في هذا النص وارد أن يكون ثم يصير. ولهذا لو واحد من عموم الناس الآن بعد ما كان شيخ إمام صار منتكسا تقول هذا ضال، نحن نعارض بما نعارض بما كان في أبي بكر وعمر؟ لا، لأن الواحد منا ما نعلم خاتمته، فقد يتبدل حكمه لتبدل السبب. أما الصحابة فسيبقون على هذا السبب، لأن ما وعدهم الله عز وجل به متحقق واقع لا محال، ولأن مناط الحق منوط باتباعهم، فلا يمكن أن يصبح المتبع يوما ما مرتد، مستحيل. ولأن عكس ذلك تكذيب وكذب. فأبو بكر في الجنة كيف يكون في النار؟ كيف؟ مستحيل. إنما الواحد منا ممن لم يرد النص بتعيينه هذا الذي يخاف. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
ولهذا شاء الله، هي مش صفة الرضا متعلقة بالمشيئة، فشاء الله أن يكون هذا الرضا إلى الممات. أخبر الله أن هذا إلى الممات، إذن مشيئته تعلقت بهذا المعين إلى الممات. نعم.
أن رجلا قال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، رجل قام عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه في الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه.
الله أكبر. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى
الله
عليه وسلم. ذكر الإيه؟ العجب. وما معنى العجب؟ ها؟
فرجع النظر.
العجب الذي يوصف به الرب.
وما كان على خلاف العجب.
نعم. خروج الشيء عن نظائره، فيثني الله عز وجل على لإظهار الفضل. عجب ربنا من كذا، يريد الله عز وجل أن يظهر هذا الفضل للناس على اعتبار أن هذا خرج عن نظائره، فنصف الله عز وجل بالعجب الحقيقي، ليس العائد إلى ماذا؟
عدم العلم.
فتعجب أن يحصل هذا لعدم علم. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قوم جاء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة.
الله أكبر. جابين في السلاسل ما كانوا يرغبون ما كانوا يرغبون وبعد ذلك رغبوا حسن إسلامهم فدخلوا الجنة. نعم.
وساق بسنده عن علي بن ربيعة أنه كان ردف علي فقال علي رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعجب الرب أو ربنا إذا قال العبد سبحانك لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم.
وساق بسنده عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل إن فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها طعامه وشرابه فطلبها حتى شق عليه فمرت بجذل شجرة فتعلق زمامها به فوجدها متعلقة به قال
نعم
قال قلنا شديد الفرح يا رسول الله قال والله ما الله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته.
الله أكبر. إذن إثبات صفة الفرح. نعم شوف الرواية هذه فمرت بجذل شجرة فتعلق زمامها إيه؟ قدر الله أن يتعلق زمامها بها حتى تقف فبعدما نام وأيس من الحياة وانتظر الموت وجدها عند رأس تخيلوا فرح هذا عادت إليه الحياة وليس الناقة عادت إليه الحياة. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره قد أضله في أرض فلاه. وساق بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرب تبارك وتعالى أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في ثلاث من الأرض معه راحلته عليها زاده وماله فتوسد راحلته فغلبته عينه فنام ثم قام والراحلة قد ذهبت فصعد شرفا فنظر فلم يرى شيئا ثم هبط فنظر فلم يرى شيئا ثم قال لا عودن إلى المكان الذي نمت فيه حتى أموت فيه قال فعاد فغلبته عينه فنام فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أفرح بتوبة أحدكم من صاحب الراحلة بها حين وجده.
ولهذا لك أن تقدر فرح أم إسماعيل التي ذهبت وجاءت لتنظر ماء لتنظر أحدا فلم تجد حتى ذهب حتى عادت فوجدت عند عقب ولدها ماذا هذا الماء الذي لا يزال يتفجر إلى اليوم. لماذا؟ لأنها قالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت اذهب فلن يضيعنا حتى لو لم تجد ماء اذهب فلن يضيعنا. نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه اثنان أوصيك بهما فإني رأيت الله يستبشر بهما وصالح خلقه ورأيتهما يكثران الولوج على الله سبحان الله وبحمده وقول لا إله إلا الله وأما اللتان أنهاك عنهما فإني رأيت الله يكرههما وصالح خلقه الكبر والشرك.
فيستبشر معنى تبشبش الله يتبشبش أهل كما يتبشبش يعني يستبشر. نعم.
فقلت يا رسول الله أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة قال لا إن الله جميل يحب الجمال. وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكرنا لم نأتي بها مخافة التطويل. وفيما ذكرنا منها دلالة ظاهرة على ما دلس هذا المعارض عن زعمائه الذين كنا عنهم من الكلام المموه المغطى وهو يرى أنه يستخفي حتى لا يفطن لمعناه ولا يدري ونحن نكتفي منه باليسير الأدنى حتى نقع على الفرحة الكبرى.
نعم.
باب في القرآن. فلم يزل هذا المعارض يلجلج بأمر القرآن في صدره حتى كشف عن رأسه الغطاء وطرح جلباب الحياء، فصرح وأفصح بأنه مخلوق وأن من قال غير مخلوق فهو كافر في دعواه، فلم يترك لمتأول عليه موضع تأويل.
فلم يزل
هذا المعارض يلجلج بأمر القرآن في صدره حتى كشف عن رأسه الغطاء وطرح جلباب الحياء، فصرح وأفصح بأنه مخلوق وأن من قال غير مخلوق فهو كافر في دعواه، فلم يترك لمتأويل عليه موضع تأويل ولا لمستنبط عليه موضع استنباط، لأنه إن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق كافرا عنده، فالذي يزعم أنه مخلوق مؤمن موفق راشد تابع للحق. فحين كشف عنه للناس إرادته وشهد عليه بها عبارته وشهد عليه بها عبارته سقط في يده وكسر في درعه، فادعى أنه قصد بالإكفار إلى من يتوهم أن كلام الله ذلك بفم ولسان دون من سواه.
أنه قصد بالإكفار
إلى من يتوهم أن كلام الله ذلك بفم ولسان دون من سواه.
هذا ادعاؤه يعني، يقول هذا الجهمي بأن أهل السنة إذا أثبتوا أن الله يتكلم إذن يثبتون أن الله يتكلم بفم ولسان، وهذا ما قاله أهل السنة، إنما قالوا كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كيفية وكنهه يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
يسألون عن الكلام، فإن ادعوا فما ولسانا فهو كفر لا شك فيه، وإن أمسكوا عن الجواب فيه كانوا بإمساكهم أن يدعوا فما ولسانا جهل لا يعذرون به.
يعني هو بيقول يعني اسألوهم عن الكلام، ها مش هم بيثبتوا الكلام، اسألوه، فإن ادعوا فما ولسانا فهو كفر لا شك فيه، وإن أمسكوا عن الجواب كانوا بإمساكهم أن يدعوا فما ولسانا جهل لا يعذرون به. إذا أمسكوا يبقى جهل يعذر به، وإذا قالوا فم ولسان له يبقى إذن كفار. هذا إيراد. نعم. فالرد على هذا في هذه الشبهة هو يعتقد ويرتقي مرتقا صعبا ويريد أن يتمثل بالسلف في حصار أهل البدع، فيقول سلوهم، هم يثبتون الكلام سلوهم، هل يتكلم بفم ولسان؟ إن قالوا نعم فقد كفروا، وإن قالوا لا فقد جهلوا جهلا يعذرون، إن أمسكوا فقد جهلوا جهلا لا يعذرون به، لأنهم كيف يثبتون كلاما لا يعرفون إيه معناه ولا كنها. إذن هم دخلوا في الكن، فلما ثبت عندهم الكلام لكل بفم ولسان قرصهم إلزام، كأنه إلزام يعني ما أحد يخرج منه أبدا. إن قالوا نعم فقد كفروا لم يثبت، ولأنهم جعلوا الله كالمخلوق، وإن سكتوا يبقى جهال، كيف يتكلمون أصلا ويردون علينا وهم جهال أصلا بكون هذا الكلام. نعم. فيقال لهذا المعارض
المحتج بالمحال من الضلال، قد تفلتت منك الكلمة بلا تفسير ولا بحضرة من تدعي عليه فما ولسانا، أو تقدر أن تشير إلى أحد من خلق الله أنه يتوهم ذلك.
من هذا؟ واحد من خلق الله قال هذا. نعم.
فتعلقك بهذا التفسير اليوم منك مواربة واعتذارا منك إلى الجهال كي لا يفتنوا لمرادك منها، ولئن كان أهل الجهل في غلط من مرادك إنا منه العلا يقين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولئن جاز لك هذا التأويل إذن يجوز لكل زنديق وجهمي أن يقول من زعم أن القرآن كلام الله فهو كافر.
نعم.
فإذا وبخ ووقف على دعواه قال إنما قصدت بالكفر قصد من يدعي به فما ولسانا، وهو لا يقدر أن يشير إلى أحد من ولد آدم أنه قال.
نعم.
فلم ينل المعارض عند الناس باعتذاره عذرا، بل حقق بما فسر وأكد من ذلك أنه كلام المخلوق دون الخالق، لأنه قال يسأل من قال كلام الله غير مخلوق، فإن ادعوا فما ولسانا لقد كفروا، وإن أمسكوا عن الجواب فقد جهلوا ولم يعذروا، لما أن الكلام كله في دعواه لا يحتمل معنى إلا بفم ولسان.
إذا هو إيه؟ شبه الله بخلق، لأنه عنده لا يحتمل الكلام إلا أن يكون بفم ولسان.
وخروج من جوف من لم يفقه،
من لم يفقه ذلك
فهو عند المعارض جاهل.
من لم يفقه أن الكلام إنما يكون بفم ولسان فهو عند المعارض جاهل. فإن كان
فإن كان كما ادعى فقد حقق أنه كلام البشر
صح
لم يخرج
طالما بيفهم من ولسان
نعم لم يخرج بزعمه إلا من الأجواف والألسن والأفواه المخلوقة تعالى الله عن هذا الوصف وتكبر لأنه كلام الملك الأكبر نزل به الروح الأمين على خير البشر صلوات الله عليهما عدد من مضى وغبر وعدد التراب والرمل وأوراق الشجر ثم قف المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما سلف منه مصدقا لبعض ما سبق من ضلالاته مكذبا لبعض يريد أن ينال عند الرعاع لنفسه عند الرعاع لنفسه في زلاته وسقطاته عذرا فلم ينل به عذرا بل أقام على نفسه حجة بعد حجة وكانت حجته التي احتج بها في كتابه أعظم من جرمه وهكذا الباطل ما ازداد المرء له احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا ولما خفي من ضمائره إخراجا
اهدى يا اخوان الله أكبر سبحان الله علم يا اخواني علم علم وحجج شيء يمتع متعة متعة مجانية يقول لك احنا نروح عشان انسان يستمتع كده يدفع له ايه كم 100,000 ليه بلد فيها خضرة كده وبحر وبعدين لان الواحد يشوف البحر كده بينشرح صدره وما يشوف الخضرة تدخل السعادة ولهذا مليارات العالم كده مليارات العالم في اخرها ايه خضرة ومكان جميل وفسيح وماذا عسى ان تصنع خضرة ومياه وشمس وقمر وفلل وسيارات ومدن مدن وحضارات أمام هذه الآيات البينات الساطعات والكلمات النيرات ولكن جعل الله لكل عبد من عباده ما يسعد به فمن كانت سعادته في طاعته فنعماه نحن في سعادة لو علمتها الملوك إن معي جنتي مش بحري وشمسي وهوائي وقمري إن معي جنتي في صدري حيث رب بني لي عندك بيتا في الجنة وقد تركت كل البيوت كل الملك رب بني لي عندك بيت ولهذا أدرك هارون الرشيد هذا كان فقيها قال للناس يوما من أعز الناس قالوا أنت أمير المؤمنين في أحد لا أعز منك أحد قال أعز الناس رجل جلس في حلقة علم يقول حدثنا وأخبر هذا أعز الناس هذا الذي لما يصل ولما ينظر هارون إلى ملكه على أنه يصل إلى ما وصل إليه هذا الرجل والله فقه غاية الفقه هارون حينما قال هذا هذا أعز الناس هذا أسعد الناس إن جنتي معي في صدري اليقين اليقين هذا اليقين نعم لسه هنجيبها يعني نعلق عن تعليق نعم
وهكذا الباطل ما ازداد المرء له احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا ولما خفي من ضمائره إخراجا
نعم
فادعى أن من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع ومن قال غير مخلوق فهو وهو يعني أنه الله فهو كافر ومن قال هو غير الله فهو مصيب ثم إن قال بعد إصابته إنه غير مخلوق فهو جاهل في قوله إنه غير مخلوق وإن قال إنه خرج من جسم فهو كافر وإن قال إنه جزء منه فهو كافر قال والكلام غير المتكلم والقول غير القائل والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى فيقال لهذا المعارض ما
مسألة الفم واللسان هي من جملة المسائل التي أيضا يسكت عنها إثباتا ونفيا فنحن نثبت الكلام صفة لله سبحانه وتعالى حقيقية تكلم بحرف وصوت وسائر هذه الألفاظ كسابقتها يسكت عنها فلا يقال بالثبوت ولا يقال بالنفي وإنما ينكر على من إيه على من ظن وزعم أنه لا يعرف الكلام إلا بفم ولسان وأنه حتما ولا بد ويلزم كل من قال القرآن كلام الله أنه يثبت أنه كلام بالفم واللسان هذا الذي ينكر عليه وهذا الجانب الذي أنكره الدارمي أما هل نثبت هذا فإننا لا نثبته ولا ننفيه حيث لم يرد في النص إثباته ولا نفيه، هو يكون من جملة ما يتوقف في إثباته ونفيه من جهة اللفظ، أما من جهة حقيقة الكلام أنه بحرف وصوت فهذا الذي يجب القول إيه به. نعم.
فيقال لهذا المعارض: ما أثبتت بكلامك هذا الأخير عذرا ولا أحدثت من ضلالتك به توبة، بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمويه وتدليس وتخليط منك وتلبيس، وإن كنت قد نوهت على من لا يعقل بعض التمويه فسنرده من ذلك إن شاء الله إلى تنبيه. وأما قولك الكلام غير المتكلم والقول غير القائل، فإنه لا يشك عربي ولا عجمي أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواء.
هذا كلام من اللي بتسمعونه؟ كلام من هذا؟ أحمد. هذا كلام كلامي، كيف يكون الكلام هذا غيري أنا؟ كلامي هو كلامي، فكيف يكون الكلام غيري؟ نعم.
وأما قولك من زعم أن القرآن
غير متكلم غير مخلوق والكلام مخلوق، فالكلام غير متكلم. نعم.
وأما قولك من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب، فهذا منك تأكيد وتحقيق بأنه مخلوق، لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق. ثم أكدت أيضا فقلت: من قال غير مخلوق،
ونحن لا نقول القرآن كلامه، لا نحن نقول القرآن هو الله أو غير الله، وإنما نقول القرآن
كلام الله.
نعم.
ثم أكدت أيضا فقلت: من قال غير مخلوق فقد جهل، وقلت مرة فقد كفر، فأي توكيد أوكد في المخلوق من هذا؟
نعم.
ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: من قال إنه مخلوق فهو مبتدع، تمويها منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون، لأنه إن كان من قال غير مخلوق عندك جاهلا كافرا، كان من قال مخلوق عندك عالما مؤمنا،
فكيف يكون مبتدعا؟ هذا تمويه. نعم.
فقولك مبتدع لا ينقص
مبتدع نعم مبتدع
لا ينقاس لك في مذهبك غير انك تريد ان ترضي به من حولك من الاغمار.
نعم.
وأما قولك من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر، فليس يقال كذلك، ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به كما ادعيت، غير أن لا نشك أنه خرج من الله تبارك وتعالى دون من سواه. وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا لم نكلفه في ديننا، ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم.
نعم هذا هو، هذا قال: وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة لم يثبت بها نص في إثباتها، فهذا فضول لم نكلفه في ديننا، ولهذا نسكت عن هذه الألفاظ فلا نثبتها ولا ننفيها، ونتكلم بما جاء في كلام ربنا وسنة نبينا، ولهذا قال: ولا شك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. نعم.
وأما قولك إنه جزء منه، فهذا أيضا من تلك الفضول، وما رأينا أحدا يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى. والكلام صفة المتكلم لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصر، ولا يشبه الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات، وقد فسرنا ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرا فيه شفاء إن شاء الله تعالى. وأما قولك إن قالوا القرآن هو الله فهو كفر، فإنا لا نقول هو الله كما ادعيت، فيستحيل، ولا نقول هو غير الله، فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله مخلوق كما لزمك، ولكنه كلام الله.
هذا سؤال يورطونك به، كل يقول القرآن، طيب تقول كلام الله وكلام الله صفة له، طيب القرآن هو الله ولا غير الله؟ لو أنت قلت غير الله إذا يقولك طيب إذا مخلوق، غير الله مخلوق، ولو قلت هو الله لزمك ماذا؟ هذا فيستحيل، القرآن هو الله
مستحيل،
هذا يستحيل. إذن قل ما قال ما جاء في القرآن ألا وهو
كلام الله.
نعم.
ولكنه كلام الله وصفة من صفاته، خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه. وأما قولك في القراءة والقارئ والمقروء إن لكل شيء منه معنى على حدة، فهذا أمر مذاهب اللفظية، لا ندري من أين وقعت عليه وكيف تقلدت، فمرة أنت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي.
الله أكبر الله أكبر. احنا انت ايه اللي جابك هناك كده؟ القراءة والقارئ دي عند فرقة تانية اسمها اللفظي، واحنا عندنا جهمية وعندنا واقفة وعندنا ايه لفظية، انت ايه اللي جابك هناك؟ انت عملت خلط، أنت جهمي محترق اجتمع فيك الشر كله. نعم.
ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك وجوه القارئ والقراءة والمقروء، غير أني قد طولت وأكثرت، ومع ذلك اختصرت وتخطيت خرافات لم يستقم لكثير منها جواب، غير أن ما فسرنا منه يدل على ما لم نفسر، والله الموفق لصواب ما نأتي وما نظر. واعلموا أني لم أرى كتابا واعلموا أني لم أرى كتابا قط أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نسب إلى هذا المعارض، ولا أنقض لعرى الإسلام منه، ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال، ولكن خفت أنه لا يسع أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان أن يضلوا به ويفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته.
اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى. نعم.
ولم نألكم فيه والإسلام نصحا إن قبلتم، ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وولده وإخوانه من أهل الإسلام، فليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق ومن غبر من علماء خراسان حتى يستقر عنده نصحنا وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله، فإنه أحدث أشنع المحدثات وجاء بأنكر المنكرات، ولا آمنوا على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده.
الله أكبر الله أكبر. كيف تسكت عن هذا الذي هو جاهل ويعلم الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته التي أجل معلوم وآثارها أجل الآثار، وما الدين كله إلا من آثار أسماء وصفات. نعم.
فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله.
من يقوم أخواني بهذه الغزوات وهذا الجهاد يا أخواني؟ نائمون مثلنا يا أخوان. يا أخواني بارك الله فيكم، الدين يا أخواني الدين حق لمن يسمع هذا الكلام، بالله عليك الواجب عليك كالواجب على جار هذا المسجد الذي ما يسمع هذا الكلام، الواجب عليك وقد سمعت هذا ليس كالواجب على ذاك. هذا الرجل يحملك مهمة عظيمة أمانة، أما هو فقد قام، فمن يبلغ؟ الحمد لله. والله يا إخواني أمة يقرأ فيها هذه الكتب لأمة يرجى فيها الخير، وبلد يقرأ فيها هذا الكلام يا إخواني لبلد يرجى منها الخير، وأخ يستمع إلى هذا الكلام يا إخواني ودرس في هذا الكلام، والله إنه لأرجى ما يرجو به العبد رضوان الله عز وجل. نعم.
فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو مسخ أو خسف أو خسف أو خذف، فإن الخضب فيه أعظم مما يذهب الله العوام. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي مسخ، وذلك في قدرية وزندقية. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية. والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة.
أصحيح أنه لم يصح حديث في طائفة من الطوائف إلا الخوارج. نعم.
والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة يستتاب أهله، فإن تابوا وإلا قتلوا، وقد روينا باب قتلهم في صدر هذا الكتاب، حتى لقد رأى عمر بن عبد العزيز استتابة القدرية فكيف الجهمية والزنادقة. قال وساق بسنده عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل قال كنت أساير عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال عمر ذلك رأيي. قال القعنبي قال مالك ذلك رأيي.
ما قال هشام ذاك رأيي.
ساق بسندي عن سعيد
مخالفون قلتم جميعا وهذا رأينا.
وساق بسندي عن سعيد بن جبير أن اليهود
وبهذا يعز ديننا ويستقر حقنا ويخمد ضال هذه الأمة، فلو وجدوا سيف الحاكم لما نطقوا بلسان ولما كتبوا ببنان، نعم.
وساق بسنده عن سعيد بن جبير أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نسبة ربك؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد كلها. وساق بسنده وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال الراصبي قال: حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك؟ قال: نعم بغير مثال. قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لله مثل
ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ونحن نقول كما قال
مثله شيء.
ونحن نقول كما قال ابن عباس: ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة.
ونحن نقول كما قال الدارمي: ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شيء ولا كصفاته صفة. نعم.
فقولنا ليس كمثله شيء أنه شيء أعظم الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء، نور السماوات والأرض. وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء، لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل، وكذلك صفاته ليس عندهم شيء.
الله أكبر، الله أكبر. وقول الجهمية،
وقول الجهمية ليس كمثله شيء يعنون أنه لا شيء، لأنهم لا يثبتون في الأصل شيئا فكيف المثل، وكذلك صفاته ليس عندهم شيء. والدلالة على دعواهم، على دعواهم هذه،
ولهذا قال الله خالق كل شيء. نعم. والقرآن شيء والصفات شيء وهو خالق هذه الصفات.
نعم. والدلالة على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التي يحتجون بها في إبطالها، واتخذوا قوله ليس كمثله شيء دلسة على الجهال ليروجوا عليهم بها الضلال، كلمة حق يبتغى بها باطل. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين.
الله أكبر.
والحمد لله الملك الوهاب الكريم التواب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثيب هذا الإمام وأئمة المسلمين خير الجزاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء، فلولاهم لكنا كالبهائم لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لهم في هداية كل مهتد واستقامة كل مستقيم بسببهم أن يكتب حسنات كأمثال الجبال وكأوراق الشجر في ميزان حسنات أئمتنا العظام، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله وأن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن ينقلنا من هداية إلى هداية ومن حسنة إلى حسنة، ولا يحرمنا فضله وجوده بسوء ما عندنا وكل ذلك عندنا. كان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب الماتع المبارك في يوم الرابع عشر من شهر شعبان لعام 40 بعد 400,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا،